إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد، فقد ذكر الشيخ الشارح رحمه الله تعالى السجود، ثم ذكر بعد سنة من السنن التي كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يأتي بها في الصلاة في حال السجود، وهي أنه صلى الله عليه وسلم كان يجافي عضديه عن جنبيه، وكذلك كان يجافي فخذيه عن بطنه، كما سيأتي من وصف صلاته صلى الله عليه وعلى آله وسلم. السجود فضله عظيم. فعن معدان بن أبي طلحة اليعمري قال: لقيت ثوبان مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت: أخبرني بعمل أعمله يدخلني الله به الجنة. أو قال: قلت بأحب الأعمال إلى الله. قال: فسكت. ثم سألته فسكت. ثم سألته الثالثة فقال: سألت عن ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: عليك بكثرة السجود لله، فإنك لا تسجد لله سجدة إلا رفعك الله بها درجة وحط عنك بها خطيئة. قال معدان: ثم لقيت أبا الدرداء فسألته فقال لي مثل ما قال لي ثوبان. أخرجه مسلم في صحيح. وعن ربيعة بن كعب الأسلمي قال: كنت أبيت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فأتيته بوضوئه وحاجته، فقال لي: سل. فقلت: أسألك مرافقتك في الجنة. قال: أو غير ذلك. قلت: هو ذاك. قال: فأعني على نفسك بكثرة السجود. أخرجه مسلم في صحيح. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد، فأكثر الدعاء. أخرجه مسلم في صحيح. وفي الحديث: ما من أمتي من أحد إلا وأنا أعرفه يوم القيامة. قالوا: وكيف تعرفهم يا رسول الله في كثرة الخلائق؟ قال: أرأيت لو دخلت صيرة فيها خيل دهم به وفيها فرس أغر محجل أما كنت تعرفه منها؟ قوله صلى الله عليه وسلم: أرأيت لو دخلت صيرة، وهي الحظيرة من الخشب والحجارة تبنى للغنم والبقر، أرأيت لو دخلت صيرة فيها خيل دهم، جمع أدهم وهو الأسود، بهم في الأصل الذي لا يخالط لونه لون سواه، فيها خيل دهم بهم وفيها فرس أغر، والغرة بياض الوجه يريد بياض وجوههم بنور الوضوء، وفيها فرس أغر محجل، والمحجل الذي يرتفع البياض في قوائمه إلى موضع القيد ويجاوز الأرساغ ولا يجاوز الركبتين، وفيها فرس أغر محجل أما كنت تعرفه منها؟ قال: بلى. قال: فإن أمتي يومئذ غر من السجود محجلون من الوضوء. وهذا الحديث أخرجه أحمد وأخرج الترمذي بعضه، وهو حديث صحيح. وفيه فضل الوضوء كما بينه الرسول صلى الله عليه وسلم، وفيه أيضا فضل السجود كما في قول النبي صلى الله عليه وسلم: أمتي يومئذ غر من السجود، يعني بالغرة بياض الوجه في وجوههم من نور الوضوء. فهذا كما ترى نص في فضل السجود لله تبارك وتعالى، وكذلك الغرة التي ذكرها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم مع التحجيل الذي هو من أثر الوضوء. السجود كما مر ركن، والطمأنينة فيه ركن، فهما ركنان. السجود ركن والطمأنينة في السجود ركن، فهما ركنان، لقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اركعوا وسجدوا وعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون. يا أيها الذين آمنوا اركعوا وسجدوا وعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون. وأمر صلى الله عليه وسلم بذلك المسيء صلاته، فقال له: لا تتم صلاة لأحد من الناس حتى ثم يسجد حتى تطمئن مفاصله. أخرجه أبو داود والحاكم وصححه ووافقه الذهبي ووافقهما الألباني. ثم يسجد حتى تطمئن مفاصله، فالسجود ركن والطمأنينة في السجود ركن آخر. وفي رواية ابن خزيمة بإسناد حسن: إذا أنت سجدت فأمكنت وجهك ويديك حتى يطمئن كل عظم منك إلى موضعه. فالسجود ركن والطمأنينة كما نص عليها الرسول صلى الله عليه وسلم ركن آخر. وكان صلى الله عليه وسلم يأمر بإتمام الركوع والسجود، ويضرب لمن لا يفعل ذلك مثل الجائع يأكل التمرة والتمرتين لا تغنيان عنه شيئا، كما أخرج ذلك أبو يعلى والبيهقي والطبراني بإسناد حسن وصححه ابن خزيمة. وكان صلى الله عليه وسلم يقول في الذي لا يتم ركوعها ولا سجودها: إنه من أسوأ الناس سرقة، كما أخرج ذلك ابن أبي شيبة والطبراني في الكبير والحاكم وصححه ووافقه الذهبي ووافقهما الألباني. وكان صلى الله عليه وسلم يحكم ببطلان صلاة من لا يقيم صلبة في الركوع والسجود. يا معشر المسلمين، إنه لا صلاة لمن لا يقيم صلبة في الركوع والسجود، قاله صلى الله عليه وسلم، وأخرجه ابن أبي شيبة وابن ماجه والإمام أحمد بسند صحيح. وفي حديث آخر: لا تجزئ صلاة الرجل حتى يقيم ظهره في الركوع والسجود، أخرجه أبو عوانة وأبو داود وصححه الدارقطني. فحكم النبي صلى الله عليه وسلم ببطلان صلاة من لا يقيم صلبة في الركوع والسجود، وأمر المسيء صلاته بالاطمئنان في السجود. والسجود كما مر يكون على 7 أعضاء، وهي الجبهة والكفان والركبتان والقدمان، مع مراعاة تمكين الأنف. عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أمرت أن أسجد على 7 أعظم: الجبهة، وأشار بيده على أنفه صلى الله عليه وعلى آله وسلم فألحق الأنف بها، واليدين والرجلين وأطراف القدمين، أخرج ذلك مسلم في صحيح. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم وآمره هو الله أن يسجد على 7 أعظم: الجبهة ومعها الأنف، كما أشار النبي صلى الله عليه وسلم على أنفه، واليدين والرجلين وأطراف القدمين. وعن العباس بن عبد المطلب رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا سجد العبد سجد معه 7 أطراف: وجهه وكفاه وركبتاه وقدماه، أخرجه مسلم في صحيح. وفي لفظ لأصحاب السنن: سجد معه 7 آراب، إذا سجد العبد سجد معه 7 آراب، واحدها إرب أي عضو. وفي الحديث: لا صلاة لمن لا يصيب أنفه من الأرض ما يصيب الجبين، لا صلاة لمن لا يصيب أنفه من الأرض ما يصيب الجبين، أخرجه الدارقطني والطبراني وغيرهما. وفي حديث أبي حميد: كان إذا سجد أمكن جبهته وأنفه من الأرض صلى الله عليه وسلم، أخرجه أبو داود وغيره وأصله عند البخاري في الصحيح. كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا سجد أمكن جبهته وأنفه من الأرض. وقال بعض أهل العلم في من سجد على جبهته دون أنفه يجزئه، وقال غيرهم لا يجزئه حتى يسجد على الجبين والأنف. قال الشيخ الألباني رحمه الله: هذا هو الحق لقوله صلى الله عليه وسلم: لا صلاة لمن لا يمس أنفه الأرض ما يمس الجبين، وهو حديث صحيح على شرط البخاري كما قال الحاكم والذهبي. فالحق أن الذي لا يمكن أنفه من الأرض كما يمكن جبينه أو جبهته، والذي لا يمس أنفه الأرض صلاته باطلة، هذا هو الحق لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا صلاة لمن لا يمس أنفه الأرض ما يمسه الجبين. وكذلك يمس أنفه الأرض كما يمس الجبين الأرض. فالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم حكم ببطلان صلاة من لا يقيم صلبه في الركوع والسجود. وبين النبي صلى الله عليه وسلم كما مر في الحديث الثابت عنه صلى الله عليه وسلم عندما رأى رجلا لا يتم الركوع وينقر السجود، فقال صلى الله عليه وسلم: لو مات على هذا مات على غير ملة محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فالأمر جد لا هزل فيه. ولم يبين الشيخ رحمه الله تعالى صفة السجود، وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يعتمد على كفيه ويبسطهما كما أخرج ذلك أبو داود والحاكم وصححه ووافقه الذهبي، ويضم أصابعهما، يعني إذا سجد اعتمد على كفيه وبسطهما وضم أصابعهما، يضم أصابع الكفين عند السجود، ويوجهها قبل القبلة يعني جهة القبلة، فلا يجعل يديه في غير اتجاه القبلة، وإنما يسجد يعتمد على كفيه ويبسطهما ويضم أصابعهما، لا يفرج بين أصابع يديه عند الاعتماد عليهما ساجدا، وإنما يضم أصابع الكفين ويوجه أصابع الكفين قبل القبلة كما أخرج ذلك البيهقي بسند صحيح، وعند ابن أبي شيبة توجيه الأصابع من طريق آخر، يوجه الأصابع قبل القبلة. وكان يجعلهما حذو منكبيه كما أخرج ذلك أبو داود والترمذي، وأحيانا حذو أذنيه أخرجه أبو داود والنسائي. فهاتان هيئتان، إما أن يجعل يديه أو كفيه حذو منكبيه عند السجود، أو يجعلهما حذو أذنيه، وقد مر ذكر ذلك في وصف حال اليدين عند الإتيان بتكبيرة الإحرام. وكان صلى الله عليه وسلم يمكن أنفه وجبهته من الأرض، أخرجه أبو داود والترمذي بسند صحيح. وقال صلى الله عليه وسلم للمسيء صلاته: إذا سجدت فمكن لسجودك، أخرجه أحمد وأبو داود بسند صحيح. إذا سجدت فمكن لسجودك يعني من الأرض، فيضع الجبهة والأنف ويمكن للجبهة للجبين والأنف على الأرض. وفي رواية: إذا أنت سجدت فأمكنت وجهك ويديك حتى يطمئن كل عظم منك إلى موضعه، أخرجه ابن خزيمة بسند حسن. وكان يمكن أيضا ركبتيه وأطراف قدميه، فكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا سجد مكن أيضا كما يمكن ليديه وللجبهة والأنف، يمكن لركبتيه ويمكن لأطراف قدميه صلى الله عليه وسلم كما أخرج ذلك البيهقي بسند صحيح، وأخرجه ابن أبي شيبة والحاكم في المستدر. ويستقبل بصدور قدميه أو بأطراف أصابعهما القبلة، يستقبل بأطراف أصابع قدميه القبلة أو بصدور قدميه يستقبل القبلة كما أخرجه البخاري وأبو داود. وها هنا زيادة في قوله بصدور قدميه، يستقبل بأطراف أصابعهما القبلة، أيضا يستقبل بصدور قدميه وبأطراف أصابعهما القبلة. روى ابن سعد عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان يحب أن يستقبل كل شيء منه القبلة إذا صلى، كان يحب أن يستقبل كل شيء من القبلة إذا صلى، حتى كان يستقبل بإبهامه القبلة. فهذا أمر مهم، كثير من الناس يضيع على الناس سنة من سنن الصلاة، بل يضيع بتضييع تلك السنة يضيع واجبا من الواجبات التي هي للصلاة وليست في الصلاة، وهي التراص في الصف في صلاة الجماعة، فيقف ولا يوجه أصابع قدميه إلى القبلة، لأنه لا يمكن أن يقع التحاذي، ولا يمكن أن يقع التراص في الصفوف، ولا يمكن أن يكون الكعب في الكعب، لا يمكن إلا إذا كانت الأقدام متجهة بأصابعها إلى القبلة حتى يمكن أن يكون الكعب في الكعب. أما إذا جعلها مفرجة على نحو ما فلا يمكن أن تجعل الكعب في الكعب. فإذا خالف في هذه خالف في الواجب، ولم يقع التراص في الصفوف، ولم تقع تسوية المحاذاة، وهي واجبة كما هو معلوم، أوجبها الله رب العالمين على المسلمين في الصلاة، فإذا فرطوا فيها فرطوا في أمر كبير، واختلفت بسبب التفريط فيه القلوب، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ولا تختلفوا، يعني في الوقوف في الصفوف في الصلاة، فتختلف قلوبكم، فتختلف القلوب بسبب اختلاف الأبدان في الوقوف في الصلاة. فهذا أمر كبير جدا، ورتب عليه النبي صلى الله عليه وسلم هذا الأمر الخطير، وهو اختلاف القلوب. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لم يكن يصلي، يعني لم يكن يكبر ويقيم الصلاة داخلا فيها إلا إذا تأكد صلى الله عليه وسلم من أنهم قد وقفوا كأنهم السهام المستوية صلى الله عليه وسلم. وكان عمر وعثمان رضي الله عنهما قد وكل رجالا يحاذون الصفوف ولا يكبر عمر ثم بعد عثمان حتى يأتي أولئك الرجال فيعلنون أن الصفوف قد استوت، فهذا أمر كبير. فإذا وقف الإنسان ولم يوجه أصابع قدميه إلى القبلة فلا شك أنه لن تقع تسوية المحاذاة بحال، لأنه لا يمكن أن يكون الكعب في الكعب، ولن تستوي الصفوف حتى تكون الكعوب في الكعوب والمناكب في المناكب كما هو معلوم، وقد مر ذكر هذا الأمر. فيستقبل بأطراف أصابع قدمين القبلة ويرص عقبيه، يرص عقبيه، هذا في حال السجود، يعني الآن حتى في السجود يجعل أصابع القدمين بأطراف تلك الأصابع في جهة القبل ويرص عقبيه كما أخرجه الطحاوي وابن خزيمة والحاكم، وينصب رجليه أخرجه البيهقي بسند صحيح، وكان يفتخ أصابعهما أخرجه أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه، ويفتخ يعني يغمز موضع المفاصل منها ويثنيها إلى باطن الرجل صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فكان صلى الله عليه وسلم يسجد على هذه الهيئة، وكان صلى الله عليه وسلم لا يفترش في حال السجود ذراعيه، أخرج ذلك البخاري معلقا مجزوما به، ولفظه: سجد النبي صلى الله عليه وسلم ووضع يديه غير مفترش ولا قابضهما صلى الله عليه وسلم، يعني لا يفترش النبي صلى الله عليه وسلم في حال السجود، بل نهى عن ذلك. وأخرجه مسلم بلفظ: وينهى أن يفترش الرجل ذراعيه افتراش السبع، ففي حال السجود يجعل الذراع على الأرض، يفترشها على الأرض كما يفعل السبع إذا ربض، فهذا منهي عنه، نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكان صلى الله عليه وسلم في وصف صلاته لا يفترش ذراعيه، بل كان يرفعهما عن الأرض ويباعدهما عن جنبيه حتى يبدو بياض إبطيه من ورائه،
أخرجه البخاري ومسلم، وهي السنة التي كنا توقفنا عندها في كلام المصنف رحمه الله تعالى، ويجافي عضديه عن جنبيه. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يرفع ذراعيه عن الأرض ويباعدهما عن جنبيه حتى يبدو بياض إبطيه من ورائه، هذا في الصحيحين. وحتى لو أن بهمة أرادت أن تمر تحت يديه مرت، مما يباعد صلى الله عليه وعلى آله وسلم ذراعيه عن جنبيه. فحتى لو أن بهمة، والبهمة واحدة البهم وهي أولاد الغنم الصغار، لو أرادت هذه البهمة أن تمر تحت يديه صلى الله عليه وسلم مرت. أخرجه مسلم وابن حبان وأبو عوان. وكان يبالغ في ذلك، يعني في الإتيان بهذا الأمر وهو المجافاة، يبالغ في ذلك حتى قال بعض أصحابه كما أخرج ذلك أبو داود وابن ماجه بسند حسن: إن كنا لنأوي، يعني نرثي ونرق لرسول الله صلى الله عليه وسلم مما يجافي بيديه عن جنبيه إذا سجد صلى الله عليه وسلم. فهذه سنة ميتة كما هو معلوم. وكان يقول صلى الله عليه وسلم: اعتدلوا في السجود، ولا يبسط أحدكم ذراعيه انبساطا، وفي رواية: كما يبسط الكلب. فالنبي صلى الله عليه وسلم أمر بهذا الأمر الكبير، والإتيان بهذه السنة اتباع لأمره صلى الله عليه وسلم. وهذا الأخير أخرجه أحمد والبخاري ومسلم وأبو داود: اعتدلوا في السجود، ولا يبسط أحدكم ذراعيه انبساطا، أو في لفظ: كما يبسط الكلب. والنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن افتراش كافتراش السبع، بل كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يرفع ذراعيه عن الأرض، لا يفترش ذراعيه صلى الله عليه وسلم. هذه سنة وردت فيها هذه الأحاديث الصحيحة. وأما مقدار سجوده صلى الله عليه وسلم، فقد كان صلى الله عليه وسلم يقول في السجود أنواعا من الأذكار والأدعية، وأدنى ما يجزئ في السجود والركوع مقدار تسبيحة واحدة كما مر في كلام المصنف والشارح أيضا رحمهما الله تعالى، أن الواجب واحدة: سبحان ربي العظيم، سبحان ربي الأعلى في الركوع وفي السجود، وما زاد على ذلك فهي سنة عن الرسول صلى الله عليه وسلم. فأدنى ما يجزئ، أقل ما يجزئ في السجود وفي الركوع مقدار تسبيحة واحدة، وللمصلي منفردا الزيادة في التسبيح ما أراد، وكلما زاد كان أولى. والأحاديث الصحيحة في تطويله صلى الله عليه وسلم ناطقة بهذا. وكذا الإمام إذا كان المؤتمون لا يتأذون بالتطويل، قاله الشوكاني: متى يطيل الإمام؟ إذا كان المؤتمون لا يتأذون بتطويله فإنه يطيل أيضا، وأما إذا كانوا يتأذون بذلك فإنه يراعي حالهم كما هي سنة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. كان يخفف الصلاة عندما يسمع بكاء الرضيع، بكاء الصبي، رحمة بأمه صلى الله عليه وعلى آله وسلم، حتى لا تشغل به. وقد راجع معاذا رضي الله عنه في مسألة الصلاة كما مر ذلك. وأما إذا صلى وحده فإنه يطيل في ذلك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يطيل في الركوع وفي السجود جدا، كما مر في الحديث أنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم صلى فقرأ البقرة والنساء وآل عمران، ثم ركع صلى الله عليه وسلم نحوا من قراءته، ثم قام معتدلا من الركوع نحوا من ركوعه، ثم سجد صلى الله عليه وسلم نحوا من قيامه صلى الله عليه وسلم. فهذا طويل جدا كما ترى. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يسبح ربه راكعا وساجدا ودون ذلك. قال المصنف رحمه الله تعالى: ويجافي عضديه عن جنبيه. الفاعل يجافي، الفاعل المصلي الساجد، يجافي عضديه عن جنبيه، يعني يبعدهما عن جنبيه، لأنه ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يفعل ذلك، حتى إن الصحابة كما مر كانوا يرقون له صلى الله عليه وسلم من شدة مجافاته صلى الله عليه وسلم. إن كنا لنأوي لرسول الله صلى الله عليه وسلم مما يجافي بيديه عن جنبيه إذا سجد. ونأوي يعني نترحم لأجله صلى الله عليه وسلم مما يجد من التعب بسبب المجافات الشديدة والمبالغة فيه. فنأوي نرثي ونرق. إن كنا لنأوي لرسول الله صلى الله عليه وسلم مما يجافي بيديه عن جنبيه إذا سجد. وهذا كما مر أخرجه أبو داود وابن ماجه واللفظ له والبيهقي، وهو حديث حسن. فكان صلى الله عليه وسلم يأتي بهذه المجافاة على هذا النحو حتى إنه ليرى بياض إبطه من شدة مجافاته، كما أخرج مسلم عن عبد الله بن بحينة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا صلى فرج بين يديه، أي وسع وفرق، وبين يديه يعني بين يديه وجنبيه صلى الله عليه وسلم حتى يبدو بياض إبطيه صلى الله عليه وسلم. وحتى إنه لو شاءت أن تمر البهمة من صوار الغنم من تحته لمرت من شدة مجافاته صلى الله عليه وسلم، كما في حديث ميمونة رضي الله عنها عند مسلم رحمه الله قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سجد لو شاءت بهمة، وهي واحدة البهم وهي أولاد الغنم من الذكور والإناث، لو شاءت بهمة أن تمر بين يديه لمرت صلى الله عليه وسلم. هل هذا في جميع الحالات؟ لا، بل يستثنى من ذلك ما إذا كان في الجماعة، يعني إذا كنت تصلي في الجماعة وتقول آتي بسنة المجافاة وتأتي بها كما كان يأتي بها رسول الله والذي بجوارك يصنع ماذا، وإذا فعله أيضا ذلك ماذا يكون؟ إذن يستثنى من ذلك ما إذا كان في الجماعة وخشي أن يؤذي جاره، فإنه لا يستحب له لأذية الجار، وذلك لأن هذه المجافاة سنة، والإيذاء أقل أحواله الكراهة، ولا يمكن أن يفعل شيء مكروه مؤذن للجار يشوش عليه من أجل السنة. يعني يقول أنا آتي بالسنة، هذا خطأ، لأن الذي أتى من وصف صلاة النبي صلى الله عليه وسلم هل كان في أثناء ائتمامه بغيره؟ لا، وإنما حكي عنه وروي عنه صلى الله عليه وسلم ووصف ما كان يأتي به من تلك السنة العظيمة وهي سنة المجافاة في حال صلاته، إما منفردة وإما في حال كونه إماما، فلا يتأذى به أحد صلى الله عليه وسلم. ولكن إذا كان يصلي في الجماعة فإنه يستثنى حاله من هذا الأمر. فإذا هذه السنة العظيمة ينبغي علينا أن نلتفت إليها وأن نحرص عليها وأن نأتي بها إلا إذا كنا في الجماعة، حتى لا نؤذي إخواننا من المصلين بجوارنا. واستثنى العلماء رحمهم الله ذلك فقالوا: ما لم يؤذي جاره، فإن آذى جاره فلا يفعل، ولكن اعلم أنك متى تركت السنة لدرء المفسدة والله يعلم أنه لولا ذلك لفعل، فإنه يكتب لك أجرها، فإن الرجل إذا ترك العمل لله عوضه الله عز وجل، بل إذا تركه بغير اختياره رغبا عنه فإنه يأجره الله رب العالمين أجره، كما في حديث البخاري عن أبي موسى رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم: من مرض أو سافر كتب له ما كان يعمل صحيحا مقيما. فإذا كان الإنسان في حال الإقامة يحرص على طاعات، فلما سافر لم يستطع أن يأتي بتلك الطاعات لحال السفر، والسفر قطعة من العذاب كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم، وتتبدل فيه الأحوال، فانقطع عن الإتيان بالطاعات التي كان يأتي بها في حال إقامته. وكذلك إذا كان صحيحا يأتي بطاعات من صيام وقيام وتلاوة وبر وصلة رحم وغير ذلك، فقطعه المرض عن الإتيان بتلك الأمور. فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول إنه يتحصل على الأجر الذي كان يتحصل عليه في حال عمله صحيحا مقيما، من مرض أو سافر كتب له ما كان يعمل صحيحا مقيم. والحديث أخرجه البخاري في الصحيح عن أبي موسى رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا يجافي عضديه عن جنبيه. قال المصنف رحمه الله: وبطنه عن فخذيه، يعني يرفع بطنه عن فخذيه ولا يلصق بطنه بفخذيه كما يفعل كثير من الناس. كذلك أيضا يرفع الفخذين عن الساقين، لأنه يمكن أن يرفع بطنه عن فخذيه ثم يلصق فخذيه بساقين. لا، بل يأتي بهذا على هذا النحو: يرفع بطنه عن فخذيه ويرفع الفخذين عن الساقين. فهذه ثلاثة أشياء: التجافي بالعضدين عن الجنبين، وبالبطن عن الفخذين، وبالفخذين عن الساقين. فهذه سنة المجافاة التي كان يأتي بها النبي صلى الله عليه وسلم ويأمر بالإتيان بها. قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كما في الحديث المتفق على صحته من رواية أنس رضي الله عنه: اعتدلوا في السجود. اعتدلوا في السجود يعني اجعلوا السجود معتدلا، لا تحصرون فينزل البطن على الفخذ وينزل الفخذ على الساق، ولا أيضا تمتدوا كما يفعل بعض الناس إذا سجد يمتد حتى يقرب من الانبطاح. هذا ليس من السنة أيضا وليس من الاعتدال الذي أمر به الرسول. اعتدلوا في السجود. قال الشيخ: هذا لا شك أنه من البدع، هذا الانبطاح الذي يأتي به بعض الناس يظنه سنة وليس إلا بدعة، كما قال الشيخ ليس بسنة، لا شك أنه من البدع. فما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن الصحابة فيما نعلم أن الإنسان يمد ظهره في السجود، إنما مد الظهر في حال الركوع، مد الله في حال الركوع. أما السجود فإنه يرتفع ببطنه ولا يمده، يرتفع بالبطن فيجافي بطنه عن فخذيه، ويجافي فخذيه عن ساقيه، ويجافي عضديه عن جنبيه. فهذا ما كان يفعله الرسول صلى الله عليه وسلم. قال الشيخ المصنف رحمه الله تعالى: ويفرق ركبتيه، يعني لا يضم ركبتيه بعضهما إلى بعض في حال السجود، بل يفرق ركبتين. أما القدمان فقد اختلف العلماء في ذلك، فمن العلماء من يقول إنه يفرق قدميه أيضا، فيفرق ركبتيه ويفرق قدميه، لأن القدمين تابعان للساقين والركبتين. فإذا كانت السنة تفريق الركبتين فلتكن السنة أيضا تفريق القدمين، حتى إن بعض الفقهاء رحمهم الله قدروا ذلك بأن يكون بينهما مقدار شبر بالتفريق بين القدمين في حال السجود. فهذا قول. قال الشيخ رحمه الله رادا هذا: كما مر ذكر الرص بين العقبين، رص العقبين في السنة الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فهذا التفريق ليس من السنة. ولذلك يقول الشيخ رحمه الله في الشرح: ولكن الذي يظهر من السنة أن القدمين تكونان مرصوصتين، يعني يرص القدمين بعضهما ببعض، كما في الصحيح من حديث عائشة حين فقدت النبي صلى الله عليه وسلم فوقعت يدها على قدميه وهو ساجد. وقد أخرج ذلك بهذا اللفظ مسلم في صحيحه، كما في الصحيح من حديث عائشة حين فقدت النبي صلى الله عليه وسلم فوقعت يدها على قدميه وهو ساجد صلى الله عليه وسلم، على قدميه. اليد الواحدة لا تقع على القدمين إلا في حال التراص، وقد جاء ذلك أيضا في صحيح ابن خزيمة أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يرص قدميه. فالذي ذكره الشيخ رحمه الله من حديث عائشة هذا استنباط بالنظر العقلي، لأن عائشة رضي الله عنها قالت: فوقعت يدي على قدميه وهو ساجد. فقال العلماء: لا يمكن أن تقع اليد الواحدة على القدمين إلا في حال التراص، أما إذا فرق بين القدمين فإن اليد الواحدة لا تقع عليهما معا. ولكن جاءت السنة الصحيحة بالرص، كان يرص قدميه صلى الله عليه وسلم، أخرج ذلك الطحاوي وابن خزيمة والحاكم وصححه ووافقه الذهبي ووافقهما الألباني. كان النبي صلى الله عليه وسلم يرص قدميه، فإذا سجدت فإنك ترص قدميه، وإنك كما مر لا تفرق بينهما، بل تجعل القدم إلى القدم منصوبتين، وتجعل الأصابع في جهة القبلة كما مر ذكر ذلك. فهذه أيضا سنة وضع القدمين وحالهما وهيئتهما في السجود. لم يذكر المصنف رحمه الله تعالى محل اليدين، ولكن لو تذكر ذكر ذلك عندما مر في أول بيان صفة الصلاة، يرفع يديه حذو منكبيه كالسجود، فذكر ذلك عندما ذكر رفع اليدين في تكبيرة الإحرام، حذو منكبيه أو إلى فروع أذنيه قال كالسجود. فالآن نحتاج هذا الذي قدمه رحمه الله، وعلى هذا يكون موضع اليدين في حال السجود على حذاء المنكبين، وإن شاء قدمهما وجعلهما على حذاء الجبهة، يعني بمحاذاة الجبهة أو فروع الأذنين، لأن كل ذلك مما جاءت به سنة النبي صلى الله عليه وسلم. لو طال السجود بأن كان خلف إمام يطيل السجود، هل يضع ذراعيه على الأرض يفترشهما يتكئ على الأرض بذراعيه لطول السجود؟ لا يتكئ على الأرض بذراعيه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك. قال صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين: لا يبسط أحدكم ذراعيه انبساط الكلب. فإنما السنة كما مر أنه كان يرفعهما عن الأرض صلى الله عليه وسلم. لكن قال العلماء رحمهم الله: يعتمد على فخذيه إذا شق عليه طول السجود، وهذا إذا كان مع إمام، أما إذا كان في نفسه فإنه لا ينبغي له أن يكلف نفسه ويشق عليها. لماذا يطيل في السجود هذه الإطالة التي تحوجه إلى أن يجعل فخذيه على هذا النحو، أو يفترش ذراعيه مخالفا سنة الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم؟ لا ينبغي له أن يكلف نفسه إذا كان يصلي وحده ويشق عليه، بل إذا شق عليه وتعب فإنه يقوم، لأن الله سبحانه وتعالى يسر على عباده. ماذا يقول في السجود؟ قال المصنف رحمه الله تعالى: ويقول سبحان ربي الأعلى. مر وصف السجود، كيف يسجد، كيف يضع يديه، وكيف يكون حال عضديه وحال بطنه مع فخذيه وحال فخذيه مع ساقيه، وكيف يكون حال قدميه. مر وصف ذلك وأين يضع يديه، ثم شرع فيما يكون من الذكر في حال السجود. قال: ويقول سبحان ربي الأعلى، يعني حال السجود يقول سبحان ربي الأعلى. سبحان اسم مصدر من سبح يسبح، المصدر تسبيحا، واسم المصدر سبحان، معناه تنزيها لك يا رب عن كل نقص. وأنت عندما تنزه الله تبارك وتعالى عن النقص، تنزه الله تبارك وتعالى عن النقص في صفات الكمال، وتنزه الله تبارك وتعالى عن صفات النقص المجردة، وتنزه الله تبارك وتعالى عن مماثلة المخلوقات، لأن مماثلة الكامل للناقص نقص في الكامل، فأنت تنزه الله تبارك وتعالى عن صفات النقص المحض، عن صفات النقص المجردة كالعمى والصمم والعجز وما أشبه، وعن النقص في صفات الكمال، أن يصيب القدرة شيء من النقص لما يأتي به الله تبارك وتعالى كخلق السماوات والأرض. فخلق الله رب العالمين السماوات والأرض وما بينهم في ستة أيام. لما ذكر الله رب العالمين خلق السماوات والأرض في تلك المدة، قطع توهم متوهم أن يقول فهذا الأمر الكبير يصيب ببعض التعب والإعياء، قال: وما مسنا من لغوب. فهذا تنزيه لله تبارك وتعالى عن نقص في صفة الكمال، وكذلك ننزه ربنا تبارك وتعالى عن صفات النقص المحض، وننزه ربنا تبارك وتعالى عن مشابهة المخلوقات. تأتي بهذا جميعه وأنت ساجد تقول سبحان ربي الأعلى، فتراعي معاني ما تقول. أنت لست آلة تردد كلاما لا تفهمه ولا تدري معناه، وإنما تعبدك الله رب العالمين بالأعمال والأقوال على أنك مدرك لمعاني الأعمال والأقوال حتى تكون آتيا بالعبادة على وجهها. وإلا فإن الإنسان يمكن أن يسجد وهو لا يدري معنى السجود ولا يكون عابدا. وأما إذا ما سجد لله تبارك وتعالى كما مر بيان فضل السجود، فإن الله رب العالمين يرفعه درجات ويحط عنه خطايا. فإذا تعرف معنى ما تقول سبحان ربي الأعلى. فأما سبحان فقد مر بيان معناه، وأما ربي الأعلى يقولها هنا في السجود ربي الأعلى، وأما في الركوع فقال سبحان ربي العظيم. فهنا يذكر الأعلى ويذكر علو الله تبارك وتعالى، وهو أنسب في حال السجود من ذكر العظمة، لأن الإنسان الآن في حال سجوده ووضع جبهته وأنفه في التراب لله صاغرا ذليلا، هذا أنزل ما يكون الآن. لذا كان من المناسب أن يثني على الله بصفة العلو، وهذه حكمة ومناسبة جعلت النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وكان كذلك الصحابة يفعلون رضي الله عنه، إذا كانوا في السفر إذا علوا شرفا أي إذا علوا مرتفعا كبروا، فإذا صعدوا مكانا عاليا كبروا، وإذا هبطوا واديا سبحوا، كما أخرجه البخاري في الصحيح عن جابر رضي الله عنه أن الصحابة رضي الله عنهم كانوا إذا علوا شرفا، وشرف المكان العال، إذا علوا شرفا فإنهم حينئذ رضوان الله عليهم يكبرون الله أكبر الله أكبر. أن الإنسان إذا علا قد تأخذه حالة من الحالات التي تبعده عن الخشية، فحينئذ يقول الله أكبر الله أكبر مهما علا الله أكبر. وأما إذا ما نزل فإنه يقول في حال النزول سبحان الله سبحان الله، فمناسب أن يقول الله أكبر ليذكر نفسه بكبرياء الله عز وجل. أما إذا نزل فإن النزول نقص، النزول نقص، فكان حينئذ ذكر التسبيح أولى عند النزول التسبيح، لأن النزول نقص، فيأتي تسبيح الله تبارك وتعالى وتنزيهه عن جميع النقائص سبحانه. وأما في حال الصعود فمناسب جدا أن يذكر العبد نفسه بكبرياء الله رب العالمين. فإذا مناسب جدا أن يذكر ربه تبارك وتعالى بصفة العلو في حال انخفاضه ونزوله ومذلته لربه تبارك وتعالى، فيقول سبحان ربي الأعلى. نظير هذا أيضا ما أخرجه ابن أبي شيبة والحاكم والبيهقي أن الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان إذا رأى شيئا يعجبه من الدنيا يقول لبيك إن العيش عيش الآخرة، لأن الإنسان إذا رأى ما يعجبه من الدنيا ربما يلتفت إليه وحينئذ يعرض عن الله تبارك وتعالى. فأقول وفي ثبوت ذلك نظر على هذا النحو، وأما قول النبي صلى الله عليه وسلم إن العيش عيش الآخرة فهذا ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم، لا عيش إلا عيش الآخرة، وأما الحياة فوهم زائل وخيال حائل وقبضة وهم لا يحصل المرء منها شيئا، والذي يحرص عليها هو كقابض على الماء خانته فروج الأصابع، كقابض على الماء خانته فروج الأصابع. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يلتفت إليها شيئا، حتى إنه لما مر بعبد الله بن عمرو وبعمر أيضا رضي الله عنهما وكان يصنعان شيئا، فقال ما هذا الذي أراكما تصنعانه؟ قال يا رسول الله هذا خص لنا نصلحه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم الأمر أعجل من ذلك، الأمر أعجل من ذلك. المهم إن العيش عيش الآخرة، فكان النبي صلى الله عليه وسلم كما أخرج ذلك ابن أبي شيبة والحاكم والبيهقي إذا رأى شيئا يعجبه من الدنيا لم يلتفت إليه، وإنما يقول إن العيش عيش الآخرة. فهذا العيش الذي يعجبك عيش زائل، والعيش حقيقة هو عيش الآخرة. ولهذا كان من السنة إذا رأى الإنسان ما يعجبه في الدنيا أن يقول لبيك إن العيش عيش الآخرة، فهذا هو الذي له البقاء. الآن أنت تقول في حال السجود سبحان ربي الأعلى، فهل المراد بالعلو علو الذات أو علو الصفة؟ الاثنان معا مرادان، علو الذات وعلو الصفة، وهذا متفق عليه في فطر الناس إلا من اجتالته الشياطين عن فطرته، فإن علو الله عز وجل علو ذات وهو أمر مفطور عليه الخلق. فلو أنك قلت للعامي ماذا تريد بقولك سبحان ربي الأعلى لقال أريد علو الذات، هذا شيء مغروس في الطباع مركوز في الجبلة، أن الإنسان إذا دعا ربه تبارك وتعالى توجه إلى جهة العلو، إذا دعا الله تبارك وتعالى رفع يديه، هذا أمر مركوز في الجبلة مغروس في الطباع. فإذا العامي نفسه إذا قلت له ماذا تريد بقولك سبحان ربي الأعلى يقول أريد علو الذات، بل إنه أي العامي لا يدري أحيانا ما علو الصفة، وإنما يقول أريد علو الذات، لا يتوجه إلى جهة السفل في حال الدعاء، وهو ساجد يقول سبحان ربي الأعلى وتوجه قلبه إلى جهة العلو، وكذلك عند الدعاء. ومع ذلك تجد الذين اجتالتهم الشياطين من أهل القبلة ينكرون علو الذات لله تبارك وتعالى، وينازعون في ذلك ويتهمون أهل السنة الذين يثبتون لله ما أثبته لنفسه في كتابه وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وسلم بأنهم من المجسمة. وهؤلاء خالفوا الكتاب والسنة وإجماع الأمة وإجماع الأصحاب رضوان الله عليهم والسلف، وخالفوا العقل وخالفوا الفطرة، ولو رجعوا إلى فطرهم لعرفوا أن هذا أمر لا بد منه ولا بد من الإقرار به، لأنهم عندما يصيبهم شيء تنصرف قلوبهم إلى السماء إلى العلو، كما قال الهمداني وأخرج ذلك الذهبي في السير للجويني عندما كان يعظ على المنبر ويقول كان الله ولا شيء معه وهو الآن على ما عليه كان، لأنه كان يريد أن ينفي صفة الاستواء لله تبارك وتعالى على العرش، فقال كان الله ولا عرش وهو الآن على ما عليه كان، يريد أن ينفي صفة الاستواء. فقال له الهمداني رحمه الله وكان من أهل الحديث يا أستاذ دعنا الآن من العرش والفرش، لأن هذا أمر ثبت عن طريق النقل، ولكن قل لي ما هذه الضرورة التي يجدها الإنسان في قلبه، فما من عارف قط قال يا رب إلا توجه قلبه إلى جهة العلو، فدلنا على علاج لهذه الضرورة التي نجدها في قلوبنا ما دمت تقول إن الله جل وعلا ليست له صفة العلو، يعني علو الذات، فقل لنا عن علاج ننفي به هذه الضرورة عن قلوبنا. فوضع يده على رأسه ونزل عن المنبر وقال حيرني الهمداني حيرني الهمداني، لأنه لا علاج لهذا، جعل الله هذا مغروسا في الفطر. فلا يخدعنك الأشاعرة ولا المؤولة الذين ينفون عن الله تبارك وتعالى ما أثبته لنفسه في كتابه أو على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم. وهؤلاء كما قال الشيخ رحمه الله وذكر ذلك في شرح القواعد المثلى قال وقلت نحو مما صنع الهمداني مع الجويني لبعض هؤلاء الذين ينكرون صفة العلو لله تبارك وتعالى، وكان واقفا بعرفات، فقلت لا أنت إذا أردت أن تدعوه العشية ربك تبارك وتعالى ماذا تصنع؟ قال أرفع يدي. قلت ولماذا لا تنزلها إلى الأرض؟ يرفعون أيديهم فتقول في حال السجود سبحان ربي الأعلى. كثير من الناس من المسلمين الطيبين يقول سبحان ربي الأعلى ولا يدري المعنى. هذه صفة من صفات ربك تبارك وتعالى، صفة العلو، علو الذات وعلو الصفات، علو الشأن والقدر وعلو الذات. فتثبت لربك تبارك وتعالى ما أثبته لنفسه، سبح اسم ربك الأعلى. فهذا كما ترى من صفات الله رب العالمين، وأنت ساجد تقول سبحان ربي الأعلى، وتثبت لربك ما أثبته لنفسه، تثبت علو الذات لله تبارك وتعالى، وتثبت علو الصفة لله تبارك وتعالى، علو الذات وعلو الصفة وأيضا علو الشأن والقدر. سبحانه ليس كمثله شيء. المهم أنك تشعر عند قولك سبحان ربي الأعلى أن الله علي في ذاته، علي في صفاته، هو أعلى من كل شيء. والله تعالى وصف نفسه أحيانا بالأعلى وأحيانا بالعلي، والوصفان ثابتان لله تبارك وتعالى، وصفة العلو لله تبارك وتعالى ثابتة لله تبارك وتعالى، وكونه أعلى ثابت لله تبارك وتعالى، كما أنه سبحانه يوصف بالكبير والأكبر وبالعليم والأعلم. وقد مر أيضا في بيان القواعد المتعلقة بالأسماء والصفات أن أفعل التفضيل ها هنا، وأن صيغة التفضيل على بابها وليست بمعنى اسم الفاعل كما قال ذلك بعض أهل العلم، بل أفعل التفضيل ها هنا على باب. يقول سبحان ربي الأعلى. مر في كلام الشارح رحمه الله تعالى أنه هل يسمع المصلي نفسه في كل قول واجب؟ هل يسمع نفسه أو لا يسمع نفسه؟ القول الراجح أن ذلك ليس بشرط. الشرط أن يخرج الحروف من مخارجها، سواء أسمع نفسه أم لم يسمعها. وقد مر هذا المبحث فارجع إليه. لم يذكر المصنف رحمه الله تعالى كم مرة يقولها، ولم يذكر هل يذكر معها غيرها أو لا. السنة أن تكرر 3 مرات وزيادة، والواجب مرة، فالواجب مرة وما زاد السنة، ويزيد معها ما جاءت به السنة أيضا، مثل قوله صلى الله عليه وسلم سبوح قدوس رب الملائكة والروح. وهذا الحديث أخرجه مسلم عن عائشة رضي الله عنه. السبوح الذي يتنزه عن كل سوء، والقدوس المبارك وقيل الطاهر. سبوح قدوس هذا وصف لله عز وجل، لأنه يسبح ويقدس سبحانه. سبوح قدوس رب الملائكة والروح. وأيضا يقول سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي، يتأول القرآن، يعني يطيع أمر الله رب العالمين. وهذا أخرجه البخاري ومسلم. الشيخ المصنف لم يذكر إلا سبحان ربي الأعلى. عذره أن هذا كتاب مختصر، فاقتصر المؤلف فيه على أدنى الكمال أو أحيانا على أدنى الواجب، ولم يذكر الشيخ الشارح رحمه الله تعالى أذكار السجود. وللسجود أذكار ثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في هذا الركن في السجود أنواعا من الأذكار والأدعية، تارة هذا وتارة هذا. فكان صلى الله عليه وسلم يقول سبحان ربي الأعلى 3 مرات. أخرجه أحمد وأبو داود وابن ماجه والدارقطني والطحاوي والبزار والطبراني عن 7 من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنه، سبحان ربي الأعلى 3 مرات. وكان أحيانا يكررها أكثر من ذلك، كما في أحاديث التسوية بين القيام والركوع والسجود، فإن هذا لا يتأتى إلا إذا كررها صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وبالغ صلى الله عليه وسلم في تكرارها مرة في صلاة الليل حتى كان سجوده قريبا من قيامه، وكان يقرأ 3 سور من الطوال في ذلك القيام: البقرة والنساء وآل عمران، يتخللها دعاء واستغفار. فإذا مر بآية فيها ذكر الجنة سأل الله الجنة، وإذا مر بآية فيها ذكر النار استعاذ بالله من النار. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ هذه الطوال في ركعة واحدة ويتخلل القراءة دعاء واستغفار، ثم ركع صلى الله عليه وسلم نحوا من قيامه في قراءته صلى الله عليه وسلم. ومن الذكر أيضا في السجود: سبحان ربي الأعلى وبحمده، سبحان ربي الأعلى وبحمده، أخرجه أبو داود والدارقطني وأحمد والطبراني والبيهقي. وأحيانا يقول كما مر في حديث عائشة رضي الله عنها: سبوح قدوس رب الملائكة والروح، وهذا أخرجه مسلم في صحيح. وأحيانا يقول: سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي. يتأول القرآن يعمل بما أمره به القرآن العظيم، وكان يكثر منه في الركوع والسجود: سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي، وهذا متفق عليه. وأحيانا يقول: اللهم لك سجدت وبك آمنت ولك أسلمت وأنت ربي، سجد وجهي للذي خلقه وصوره فأحسن صوره، وشق سمعه وبصره، فتبارك الله أحسن الخالقين، أخرجه مسلم وأبو عوانة والطحاوي والدارقطني. وأحيانا يقول كما في رواية مسلم: اللهم اغفر لي ذنبي كله دقه وجله وأوله وآخره وعلانيته وسره، دقه وجله يعني صغيره وكبيره. وأحيانا يقول كما أخرج ذلك ابن نصر والبزار والحاكم وصححه ورده الذهبي ولكن له شواهد: سجد لك سوادي وخيالي وآمن بك فؤادي، أبوء بنعمتك علي، هذه يدي وما جنيت على نفسي. يا لله، ما أحلى كلامه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وأحيانا يقول صلى الله عليه وسلم: سبحان ذي الجبروت والملكوت والكبرياء والعظمة، أخرجه أبو داود والنسائي بإسناد صحيح، وهذا يقوله في صلاة الليل. وأيضا يقول فيها ما أخرجه مسلم في صحيحه: سبحانك وبحمدك لا إله إلا أنت. وأحيانا يقول كما أخرج ذلك ابن أبي شيبة والنسائي والحاكم وصححه ووافقه الذهبي ووافقهما الألباني: اللهم اغفر لي ما أسررت وما أعلنت. وأحيانا يقول ما أخرجه مسلم وأبو عوانة وابن أبي شيبة: اللهم اجعل في قلبي نورا وفي لساني نورا، واجعل في سمعي نورا، واجعل في بصري نورا، واجعل من تحتي نورا، واجعل من فوقي نورا، وعن يميني نورا، وعن يساري نورا، واجعل أمامي نورا، واجعل خلفي نورا، واجعل في نفسي نورا، وأعظم لي نورا. وأحيانا يقول ما أخرجه مسلم في صحيحه: اللهم أعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك، وأعوذ بك منك لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن قراءة القرآن في السجود. فعن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم: ألا وإني نهيت أن أقرأ القرآن راكعا أو ساجدا. فلا يقرأ القرآن لا في الركوع ولا في السجود. الرفع من السجود، قال الشيخ المصنف رحمه الله تعالى: ثم يرفع رأسه مكبرا. الرفع من السجود ركن، والطمأنينة في هذا الرفع ركن أيضا، فهما ركنان. فيرفع رأسه من السجود حتى يعود كل عظم إلى موضعه. بعض الناس يرفع رأسه سريعا حثو الطائر ثم يعود إلى السجود، هذا صلاته باطلة، لأنه أخل بركن من أركان الصلاة. الصلاة أعظم عبادة بدنية عملية في دين الله رب العالمين، أعظم عبادة هي الصلاة، وهي الركن الثاني من أركان الإسلام العظيم، وأعظم ركن في دين الإسلام العظيم بعد الشهادتين هذه الصلاة. وحظ المرء من دينه حظه من صلاته، حظ المرء من هذا الإسلام العظيم حظه من صلاته، فعلى قدر فقهه في صلاته وعلى قدر إتقانه في صلاته يكون حظه من دين الإسلام العظيم. وأول ما يسأل عنه المرء يوم القيامة هذه الصلاة، فهذا أمر عظيم جدا. فالرفع من السجود ركن، والاطمئنان في هذا الرفع ركن أيضا، فهما ركنان. وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك المسيء صلاته، فقال لا تتم صلاة لأحد من الناس حتى، ثم قال حتى يسجد حتى تطمئن مفاصله، ثم يقول الله أكبر ويرفع رأسه حتى يستوي قاعدا. هذه رواية أبي داود والحاكم. وكان صلى الله عليه وسلم يطمئن حتى يرجع كل عظم إلى موضعه، يعني بعد الرفع من السجود تطمئن حتى يرجع كل عظم إلى موضعه، كما أخرج ذلك أبو داود والبيهقي. وكان يرفع يديه مع هذا التكبير أحيانا أحيانا، فإذا رفع من السجود وقام منه، يعني قام معتدلا من السجود في الجلوس بين السجدتين، يرفع يديه أحيانا أحيانا، فلا يداوم على ذلك. وهذا أخرجه أحمد وأبو داود بسند صحيح. وبالرفع هنا وعند كل تكبيرة قال أحمد رحمه الله، كما مر ذكر ذلك عن ابن القيم رحمه الله تعالى، وقد ذكره في بدائع الفوائد. قال ونقل عن الإمام أحمد الأثرم، وقد سئل الإمام عن رفع اليدين فقال أحمد في كل خفض ورفع. قال الأثرم رأيت أبا عبد الله، يعني أحمد بن حنبل، يرفع يديه في الصلاة في كل خفض ورفع. وبهذا الرفع أيضا رفع اليدين عند كل خفض ورفع به قال ابن المنذر وأبو علي من الشافعي، وهو قول عن مالك والشافعي. وصح الرفع هنا عن أنس وابن عمر ونافع وطاووس والحسن البصري وابن سيرين وأيوب، كما في مصنف ابن أبي شيبة بأسانيد صحيحة عنه. كان يرفع يديه مع هذا التكبير، كان الإمام أحمد يفعل ذلك مع كل خفض ورفع. وهؤلاء الذين ذكرهم الشيخ الألباني رحمه الله تعالى، وأحيانا كما هو في النص كان يرفع يديه مع هذا التكبير أحيانا، ثم يفرش رجله اليسرى فيقعد عليها مطمئنا، الافتراش، يفرش رجله اليسرى فيقعد عليها مطمئنا، أخرجه البخاري ومسلم. وأمر بذلك المسيء صلاته فقال له إذا سجدت فمكن لسجودك، فإذا رفعت فاقعد على فخذك اليسرى، أخرجه أحمد وأبو داود. وكان ينصب، والنصب إقامة الشيء ورفعه، وكان ينصب رجله اليمنى، أخرجه البخاري، ويستقبل بأصابعهما القبلة، هذا أخرجه النسائي وهو صحيح. وكان يطيل الجلسة بين السجدتين، كان يطيل تلك الجلسة بين السجدتين حتى تكون قريبا من سجدته كما في الصحيحين. وأحيانا يمكث، يعني يظل في هذا الجلوس بين السجدتين حتى يقول القائل قد نسي صلى الله عليه وسلم، أخرجه البخاري ومسلم. فانظر إلى هذا الاطمئنان في هذه الجلسة، يطيلها حتى تكون قريبا من سجدته صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وأحيانا يمكث حتى يقول القائل قد نسي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وأما الأذكار بين السجدتين فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول في هذه الجلسة بين السجدتين اللهم اغفر لي وارحمني واجبرني وارفعني واهدني وعافني وارزقني. اللهم في لفظ رب اغفر لي وارحمني واجبرني وارفعني واهدني وعافني وارزقني. وتارة يقول رب اغفر لي رب اغفر لي، وكان يقولهما في صلاة الليل أيضا صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ولا ينفي أنه كان يقولهما صلى الله عليه وسلم في صلاة الليل مشروعية هذه الأوراد في الفرض لعدم وجود الفرق بينه وبين النفل. وبهذا قال الشافعي وأحمد وإسحاق كانوا يرون أن هذا جائز في المكتوبة والتطوع، وذهب إلى مشروعية ذلك الإمام الطحاوي كما في المشكل، والنظر الصحيح يؤيد ذلك، لأنه ليس في الصلاة مكان لا يشرع فيه ذكر، فينبغي أن يكون كذلك الأمر هاهنا، وهذا بين لا يخفى. فهذا هو الذكر في الجلسة التي تكون بين السجدتين، وكان يطيلها صلى الله عليه وسلم. قال المصنف رحمه الله: ثم يرفع رأسه يعني من السجود مكبرا، ومكبرا حال من فاعل يرفع، ولهذا يكون التكبير في حال الرفع، يكون التكبير في حال الرفع من السجود. هذا التكبير تكبير انتقال، وتكبيرات الانتقال كلها تكون ما بين الركنين، لا يبدأ بها قبل ولا يؤخرها إلى ما بعد، لأنه إن بدأها قبل أدخلها على أذكار الركن الذي انتقل منه، وإن أخرها أدخلها على أذكار الركن الذي انتقل إليه. فالسنة أن يكون التكبير في حال الانتقال. وصلى الله وسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فقد ذكر الشيخ الشارح رحمه الله تعالى السجود، ثم ذكر بعد سنة من السنن التي كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يأتي بها في الصلاة في حال السجود، وهي أنه صلى الله عليه وسلم كان يجافي عضديه عن جنبيه، وكذلك كان يجافي فخذيه عن بطنه، كما سيأتي من وصف صلاته صلى الله عليه وعلى آله وسلم. السجود فضله عظيم، فعن معدان بن أبي طلحة اليعمري قال: لقيت ثوبان مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت: أخبرني بعمل أعمله يدخلني الله به الجنة، أو قال: قلت بأحب الأعمال إلى الله. قال فسكت، ثم سألته فسكت، ثم سألته الثالثة فقال: سألت عن ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: عليك بكثرة السجود لله، فإنك لا تسجد لله سجدة إلا رفعك الله بها درجة وحط عنك بها خطيئة. قال معدان: ثم لقيت أبا الدرداء فسألته فقال لي مثل ما قال لي ثوبان. أخرجه مسلم في صحيح. وعن ربيعة بن كعب الأسلمي قال: كنت أبيت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فأتيته بوضوئه وحاجته، فقال لي: سل. فقلت: أسألك مرافقتك في الجنة. قال: أو غير ذلك. قلت: هو ذاك. قال: فأعني على نفسك بكثرة السجود. أخرجه مسلم في صحيح. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد فأكثر الدعاء، أخرجه مسلم في صحيح. وفي الحديث: ما من أمتي من أحد إلا وأنا أعرفه يوم القيامة. قالوا: وكيف تعرفهم يا رسول الله في كثرة الخلائق؟ قال: أرأيت لو دخلت صيرة فيها خيل دهم به وفيها فرس أغر محجل أما كنت تعرفه منها؟ قوله صلى الله عليه وسلم: أرأيت لو دخلت صيرة، وهي الحضيرة من الخشب والحجارة تبنى للغنم والبقر، أرأيت لو دخلت صيرة فيها خيل دهم، جمع أدهم وهو الأسود، بهم في الأصل الذي لا يخالط لونه لون سواه، فيها خيل دهم بهم وفيها فرس أغر، والغرة بياض الوجه يريد بياض وجوههم بنور الوضوء، وفيها فرس أغر محجل، والمحجل الذي يرتفع البياض في قوائمه إلى موضع القيد ويجاوز الأرساغ ولا يجاوز الركبتين، وفيها فرس أغر محجل أما كنت تعرفه منها؟ قال: بلى. قال: فإن أمتي يومئذ غر من السجود محجلون من الوضوء. وهذا الحديث أخرجه أحمد وأخرج الترمذي بعضه، وهو حديث صحيح، وفيه فضل الوضوء كما بينه الرسول صلى الله عليه وسلم، وفيه أيضا فضل السجود كما في قول النبي صلى الله عليه وسلم: أمتي يومئذ غر من السجود، يعني بالغرة بياض الوجه في وجوههم من نور الوضوء. فهذا كما ترى نص في فضل السجود لله تبارك وتعالى، وكذلك الغرة التي ذكرها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم مع التحجيل الذي هو من أثر الوضوء. السجود كما مر ركن، والطمأنينة فيه ركن، فهما ركنان، السجود ركن والطمأنينة في السجود ركن، فهما ركنان، لقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اركعوا وسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون. يا أيها الذين آمنوا اركعوا وسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون. وأمر صلى الله عليه وسلم بذلك المسيء صلاته، فقال له: لا تتم صلاة لأحد من الناس حتى ثم يسجد حتى تطمئن مفاصله، أخرجه أبو داود والحاكم وصححه ووافقه الذهبي ووافقهما الألباني. ثم يسجد حتى تطمئن مفاصله، فالسجود ركن والطمأنينة في السجود ركن آخر. وفي رواية ابن خزيمة بإسناد حسن: إذا أنت سجدت فأمكنت وجهك ويديك حتى يطمئن كل عظم منك إلى موضعه. فالسجود ركن والطمأنينة كما نص عليها الرسول صلى الله عليه وسلم ركن آخر. وكان صلى الله عليه وسلم يأمر بإتمام الركوع والسجود، ويضرب لمن لا يفعل ذلك مثل الجائع يأكل التمرة والتمرتين لا تغنيان عنه شيئا، كما أخرج ذلك أبو يعلى والبيهقي والطبراني بإسناد حسن وصححه ابن خزيمة. وكان صلى الله عليه وسلم يقول في الذي لا يتم ركوعها ولا سجودها: إنه من أسوأ الناس سرقة، كما أخرج ذلك ابن أبي شيبة والطبراني في الكبير والحاكم وصححه ووافقه الذهبي ووافقهما الألباني. وكان صلى الله عليه وسلم يحكم ببطلان صلاة من لا يقيم صلبة في الركوع والسجود. يا معشر المسلمين، إنه لا صلاة لمن لا يقيم صلبة في الركوع والسجود، قاله صلى الله عليه وسلم، وأخرجه ابن أبي شيبة وابن ماجه والإمام أحمد بسند صحيح. وفي حديث آخر: لا تجزئ صلاة الرجل حتى يقيم ظهره في الركوع والسجود، أخرجه أبو عوانة وأبو داود وصححه الدارقطني.
فحكم النبي صلى الله عليه وسلم ببطلان صلاة من لا يقيم صلبه في الركوع والسجود، وأمر المسيء صلاته بالاطمئنان في السجود. والسجود كما مر يكون على 7 أعضاء، وهي الجبهة والكفان والركبتان والقدمان، مع مراعاة تمكين الأنف. عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أمرت أن أسجد على 7 أعظم: الجبهة، وأشار بيده على أنفه صلى الله عليه وعلى آله وسلم فألحق الأنف بها، واليدين والرجلين وأطراف القدمين. أخرج ذلك مسلم في صحيح. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم وآمره هو الله أن يسجد على 7 أعظم: الجبهة ومعها الأنف، كما أشار النبي صلى الله عليه وسلم على أنفه، واليدين والرجلين وأطراف القدمين. وعن العباس بن عبد المطلب رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا سجد العبد سجد معه 7 أطراف: وجهه وكفاه وركبتاه وقدماه. أخرجه مسلم في صحيح. وفي لفظ لأصحاب السنن: سجد معه 7 آراب. إذا سجد العبد سجد معه 7 آراب، واحدها إرب أي عضو. وفي الحديث: لا صلاة لمن لا يصيب أنفه من الأرض ما يصيب الجبين. لا صلاة لمن لا يصيب أنفه من الأرض ما يصيب الجبين. أخرجه الدارقطني والطبراني وغيرهما. وفي حديث أبي حميد: كان إذا سجد أمكن جبهته وأنفه من الأرض صلى الله عليه وسلم. أخرجه أبو داود وغيره، وأصله عند البخاري في الصحيح. كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا سجد أمكن جبهته وأنفه من الأرض. وقال بعض أهل العلم: في من سجد على جبهته دون أنفه يجزئه. وقال غيرهم: لا يجزئه حتى يسجد على الجبين والأنف. قال الشيخ الألباني رحمه الله: هذا هو الحق لقوله صلى الله عليه وسلم: لا صلاة لمن لا يمس أنفه الأرض ما يمس الجبين، وهو حديث صحيح على شرط البخاري كما قال الحاكم والذهبي. فالحق أن الذي لا يمكن أنفه من الأرض كما يمكن جبينه أو جبهته، والذي لا يمس أنفه الأرض، صلاته باطلة. هذا هو الحق لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا صلاة لمن لا يمس أنفه الأرض ما يمسه الجبين. وكذلك يمس أنفه الأرض كما يمس الجبين الأرض. فالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم حكم ببطلان صلاة من لا يقيم صلبه في الركوع والسجود. وبين النبي صلى الله عليه وسلم كما مر في الحديث الثابت عنه صلى الله عليه وسلم عندما رأى رجلا لا يتم الركوع وينقر السجود، فقال صلى الله عليه وسلم: لو مات على هذا مات على غير ملة محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فالأمر جد لا هزل فيه. ولم يبين الشيخ رحمه الله تعالى صفة السجود. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يعتمد على كفيه ويبسطهما، كما أخرج ذلك أبو داود والحاكم وصححه ووافقه الذهبي، ويضم أصابعهما، يعني إذا سجد اعتمد على كفيه وبسطهما وضم أصابعهما، يضم أصابع الكفين عند السجود، ويوجهها قبل القبلة، يعني جهة القبلة، فلا يجعل يديه في غير اتجاه القبلة، وإنما يسجد يعتمد على كفيه ويبسطهما ويضم أصابعهما، لا يفرج بين أصابع يديه عند الاعتماد عليهما ساجدا، وإنما يضم أصابع الكفين ويوجه أصابع الكفين قبل القبلة، كما أخرج ذلك البيهقي بسند صحيح، وعند ابن أبي شيبة توجيه الأصابع من طريق آخر، يوجه الأصابع قبل القبل. وكان يجعلهما حذو منكبيه كما أخرج ذلك أبو داود والترمذي، وأحيانا حذو أذنيه أخرجه أبو داود والنسائي. فهاتان هيئتان، إما أن يجعل يديه أو كفيه حذو منكبيه عند السجود، أو يجعلهما حذو أذنيه، وقد مر ذكر ذلك في وصف حال اليدين عند الإتيان بتكبيرة الإحرام. وكان صلى الله عليه وسلم يمكن أنفه وجبهته من الأرض، أخرجه أبو داود والترمذي بسند صحيح. وقال صلى الله عليه وسلم للمسيء صلاته: إذا سجدت فمكن لسجودك، أخرجه أحمد وأبو داود بسند صحيح. إذا سجدت فمكن لسجودك، يعني من الأرض، فيضع الجبهة والأنف ويمكن للجبهة للجبين والأنف على الأرض. وفي رواية: إذا أنت سجدت فأمكنت وجهك ويديك حتى يطمئن كل عظم منك إلى موضعه، أخرجه ابن خزيمة بسند حسن. وكان يمكن أيضا ركبتيه وأطراف قدميه، فكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا سجد مكن أيضا، كما يمكن ليديه وللجبهة والأنف، يمكن لركبتيه ويمكن لأطراف قدميه صلى الله عليه وسلم، كما أخرج ذلك البيهقي بسند صحيح، وأخرجه ابن أبي شيبة والحاكم في المستدرك. ويستقبل بصدور قدميه أو بأطراف أصابعهما القبلة، يستقبل بأطراف أصابع قدميه القبلة، أو بصدور قدميه يستقبل القبلة، كما أخرجه البخاري وأبو داود. وها هنا زيادة في قوله بصدور قدميه، يستقبل بأطراف أصابعهما القبلة، أيضا يستقبل بصدور قدميه وبأطراف أصابعهما القبلة. روى ابن سعد عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان يحب أن يستقبل كل شيء منه القبلة إذا صلى، كان يحب أن يستقبل كل شيء من القبلة إذا صلى، حتى كان يستقبل بإبهامه القبلة. فهذا أمر مهم، كثير من الناس يضيع على الناس سنة من سنن الصلاة، بل يضيع بتضييع تلك السنة يضيع واجبا من الواجبات التي هي للصلاة وليست في الصلاة، وهي التراص في الصف في صلاة الجماعة، فيقف ولا يوجه أصابع قدميه إلى القبلة، لأنه لا يمكن أن يقع التحاذي، ولا يمكن أن يقع التراص في الصفوف، ولا يمكن أن يكون الكعب في الكعب، لا يمكن إلا إذا كانت الأقدام متجهة بأصابعها إلى القبلة حتى يمكن أن يكون الكعب في الكعب. أما إذا جعلها مفرجة على نحو ما فلا يمكن أن تجعل الكعب في الكعب، فإذا خالف في هذه خالف في الواجب، ولم يقع التراص في الصفوف، ولم تقع تسوية المحاذاة، وهي واجبة كما هو معلوم، أوجبها الله رب العالمين على المسلمين في الصلاة، فإذا فرطوا فيها فرطوا في أمر كبير، واختلفت بسبب التفريط فيه القلوب، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ولا تختلفوا، يعني في الوقوف في الصفوف في الصلاة، فتختلف قلوبكم، فتختلف القلوب بسبب اختلاف الأبدان في الوقوف في الصلاة. فهذا أمر كبير جدا، ورتب عليه النبي صلى الله عليه وسلم هذا الأمر الخطير، وهو اختلاف القلوب. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لم يكن يصلي، يعني لم يكن يكبر ويقيم الصلاة داخلا فيها إلا إذا تأكد صلى الله عليه وسلم من أنهم قد وقفوا كأنهم السهام المستوية صلى الله عليه وسلم. وكان عمر وعثمان رضي الله عنهما قد وكلا رجالا يحاذون الصفوف ولا يكبر عمر ثم بعد عثمان حتى يأتي أولئك الرجال فيعلنون أن الصفوف قد استوت، فهذا أمر كبير. فإذا وقف الإنسان ولم يوجه أصابع قدميه إلى القبلة فلا شك أنه لن تقع تسوية المحاذاة بحال، لأنه لا يمكن أن يكون الكعب في الكعب، ولن تستوي الصفوف حتى تكون الكعوب في الكعوب والمناكب في المناكب كما هو معلوم، وقد مر ذكر هذا الأمر. فيستقبل بأطراف أصابع قدمين القبلة ويرص عقبيه، يرص عقبيه، هذا في حال السجود، يعني الآن حتى في السجود يجعل أصابع القدمين بأطراف تلك الأصابع في جهة القبل ويرص عقبيه كما أخرجه الطحاوي وابن خزيمة والحاكم، وينصب رجليه أخرجه البيهقي بسند صحيح، وكان يفتخ أصابعهما أخرجه أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه، ويفتخ يعني يغمز موضع المفاصل منها ويثنيها إلى باطن الرجل صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فكان صلى الله عليه وسلم يسجد على هذه الهيئة، وكان صلى الله عليه وسلم لا يفترش في حال السجود ذراعيه، أخرج ذلك البخاري معلقا مجزوما به، ولفظه سجد النبي صلى الله عليه وسلم ووضع يديه غير مفترش ولا قابضهما صلى الله عليه وسلم، يعني لا يفترش النبي صلى الله عليه وسلم في حال السجود، بل نهى عن ذلك. وأخرجه مسلم بلفظ وينهى أن يفترش الرجل ذراعيه افتراش السبع، ففي حال السجود يجعل الذراع على الأرض يفترشها على الأرض كما يفعل السبع إذا ربض، فهذا منهي عنه، عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكان صلى الله عليه وسلم في وصف صلاته لا يفترش ذراعيه، بل كان يرفعهما عن الأرض ويباعدهما عن جنبيه حتى يبدو بياض إبطيه من ورائه، أخرجه البخاري ومسلم. وهي السنة التي كنا توقفنا عندها في كلام المصنف رحمه الله تعالى، ويجافي عضديه عن جنبيه، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يرفع ذراعيه عن الأرض ويباعدهما عن جنبيه حتى يبدو بياض إبطيه من ورائه، هذا في الصحيحين. وحتى لو أن بهمة أرادت أن تمر تحت يديه مرت، مما يباعد صلى الله عليه وعلى آله وسلم ذراعيه عن جنبيه. فحتى لو أن بهمة، والبهمة واحدة البهم وهي أولاد الغنم الصغار، لو أرادت هذه البهمة أن تمر تحت يديه صلى الله عليه وسلم مرت، أخرجه مسلم وابن حبان وأبو عوان. وكان يبالغ في ذلك، يعني في الإتيان بهذا الأمر وهو المجافاة، يبالغ في ذلك حتى قال بعض أصحابه كما أخرج ذلك أبو داود وابن ماجه بسند حسن: إن كنا لنأوي، يعني نرثي ونرق لرسول الله صلى الله عليه وسلم مما يجافي بيديه عن جنبيه إذا سجد صلى الله عليه وسلم. فهذه سنة ميتة كما هو معلوم. وكان يقول صلى الله عليه وسلم: اعتدلوا في السجود، ولا يبسط أحدكم ذراعيه انبساطا، وفي رواية كما يبسط الكلب. فالنبي صلى الله عليه وسلم أمر بهذا الأمر الكبير، والإتيان بهذه السنة اتباع لأمره صلى الله عليه وسلم. وهذا الأخير أخرجه أحمد والبخاري ومسلم وأبو داود: اعتدلوا في السجود، ولا يبسط أحدكم ذراعيه انبساطا، أو في لفظ كما يبسط الكلب. والنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن افتراش كافتراش السبع، بل كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يرفع ذراعيه عن الأرض، لا يفترش ذراعيه صلى الله عليه وسلم. هذه سنة وردت فيها هذه الأحاديث الصحيحة. وأما مقدار سجوده صلى الله عليه وسلم، فقد كان صلى الله عليه وسلم يقول في السجود أنواعا من الأذكار والأدعية، وأدنى ما يجزئ في السجود والركوع مقدار تسبيحة واحدة كما مر في كلام المصنف والشارح أيضا رحمهما الله تعالى، أن الواجب واحدة: سبحان ربي العظيم، سبحان ربي الأعلى في الركوع وفي السجود، وما زاد على ذلك فهي سنة عن الرسول صلى الله عليه وسلم. فأدنى ما يجزئ، أقل ما يجزئ في السجود وفي الركوع مقدار تسبيحة واحدة، وللمصلي منفردا الزيادة في التسبيح ما أراد، وكلما زاد كان أولى. والأحاديث الصحيحة في تطويله صلى الله عليه وسلم ناطقة بهذا. وكذا الإمام إذا كان المؤتمون لا يتأذون بالتطويل، قاله الشوكاني، متى يطيل الإمام؟ إذا كان المؤتمون لا يتأذون بتطويله فإنه يطيل أيضا، وأما إذا كانوا يتأذون بذلك فإنه يراعي حالهم كما هي سنة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، كان يخفف الصلاة عندما يسمع بكاء الرضيع، بكاء الصبي، رحمة بأمه صلى الله عليه وعلى آله وسلم، حتى لا تشغل به. وقد راجع معاذا رضي الله عنه في مسألة الصلاة كما مر ذلك. وأما إذا صلى وحده فإنه يطيل في ذلك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يطيل في الركوع وفي السجود جدا، كما مر في الحديث أنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم صلى فقرأ البقرة والنساء وآل عمران، ثم ركع صلى الله عليه وسلم نحوا من قراءته، ثم قام معتدلا من الركوع نحوا من ركوعه، ثم سجد صلى الله عليه وسلم نحوا من قيامه صلى الله عليه وسلم، فهذا طويل جدا كما ترى. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يسبح ربه راكعا وساجدا ودون ذلك. قال المصنف رحمه الله تعالى: ويجافي عضديه عن جنبيه. الفاعل يجافي، الفاعل المصلي الساجد، يجافي عضديه عن جنبيه، يعني يبعدهما عن جنبيه، لأنه ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يفعل ذلك، حتى إن الصحابة كما مر كانوا يرقون له صلى الله عليه وسلم من شدة مجافاته صلى الله عليه وسلم. إن كنا لنأوي لرسول الله صلى الله عليه وسلم مما يجافي بيديه عن جنبيه إذا سجد. ونأوي يعني نترحم لأجله صلى الله عليه وسلم مما يجد من التعب بسبب المجافات الشديدة والمبالغة فيه، فنأوي نرثي ونرق. إن كنا لنأوي لرسول الله صلى الله عليه وسلم مما يجافي بيديه عن جنبيه إذا سجد. وهذا كما مر أخرجه أبو داود وابن ماجه واللفظ له والبيهقي، وهو حديث حسن. فكان صلى الله عليه وسلم يأتي بهذه المجافاة على هذا النحو، حتى إنه ليرى بياض إبطه من شدة مجافاته، كما أخرج مسلم عن عبد الله بن بحينة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا صلى فرج بين يديه، أي وسع وفرق، وبين يديه يعني بين يديه وجنبيه صلى الله عليه وسلم، حتى يبدو بياض إبطيه صلى الله عليه وسلم. وحتى إنه لو شاءت أن تمر البهمة من صوار الغنم من تحته لمرت من شدة مجافاته صلى الله عليه وسلم، كما في حديث ميمونة رضي الله عنها عند مسلم رحمه الله، قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سجد لو شاءت بهمة، وهي واحدة البهم وهي أولاد الغنم من الذكور والإناث، لو شاءت بهمة أن تمر بين يديه لمرت صلى الله عليه وسلم. هل هذا في جميع الحالات؟ لا، بل يستثنى من ذلك ما إذا كان في الجماعة، يعني إذا كنت تصلي في الجماعة وتقول آتي بسنة المجافاة وتأتي بها كما كان يأتي بها رسول الله، والذي بجوارك يصنع ماذا؟ وإذا فعله أيضا ذلك ماذا يكون؟ إذن يستثنى من ذلك ما إذا كان في الجماعة وخشي أن يؤذي جاره، فإنه لا يستحب له لأذية الجار، وذلك لأن هذه المجافاة سنة، والإيذاء أقل أحواله الكراهة، ولا يمكن أن يفعل شيء مكروه مؤذ للجار يشوش عليه من أجل السنة، يعني يقول أنا آتي بالسنة، هذا خطأ، لأن الذي أتى من وصف صلاة النبي صلى الله عليه وسلم هل كان في أثناء ائتمامه بغيره؟ لا، وإنما حكي عنه وروي عنه صلى الله عليه وسلم ووصف ما كان يأتي به من تلك السنة العظيمة وهي سنة المجافاة في حال صلاته إما منفردة وإما في حال كونه إماما فلا يتأذى به أحد صلى الله عليه وسلم. ولكن إذا كان يصلي في الجماعة فإنه يستثنى حاله من هذا الأمر. فإذا هذه السنة العظيمة ينبغي علينا أن نلتفت إليها وأن نحرص عليها وأن نأتي بها إلا إذا كنا في الجماعة حتى لا نؤذي إخواننا من المصلين بجوارنا. واستثنى العلماء رحمهم الله ذلك فقالوا ما لم يؤذي جاره، فإن آذى جاره فلا يفعل. ولكن اعلم أنك متى تركت السنة لدرء المفسدة والله يعلم أنه لولا ذلك لفعل، فإنه يكتب لك أجرها. فإن الرجل إذا ترك العمل لله عوضه الله عز وجل، بل إذا تركه بغير اختياره رغبا عنه فإنه يأجره الله رب العالمين أجره، كما في حديث البخاري عن أبي موسى رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم: من مرض أو سافر كتب له ما كان يعمل صحيحا مقيما. فإذا كان الإنسان في حال الإقامة يحرص على طاعات، فلما سافر لم يستطع أن يأتي بتلك الطاعات لحال السفر، والسفر قطعة من العذاب كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم، وتتبدل فيه الأحوال، فانقطع عن الإتيان بالطاعات التي كان يأتي بها في حال إقامته. وكذلك إذا كان صحيحا يأتي بطاعات من صيام وقيام وتلاوة وبر وصلة رحم وغير ذلك، فقطعه المرض عن الإتيان بتلك الأمور. فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول إنه يتحصل على الأجر الذي كان يتحصل عليه في حال عمله صحيحا مقيما. من مرض أو سافر كتب له ما كان يعمل صحيحا مقيما. والحديث أخرجه البخاري في الصحيح عن أبي موسى رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا يجافي عضديه عن جنبيه، قال المصنف رحمه الله: وبطنه عن فخذيه، يعني يرفع بطنه عن فخذيه ولا يلصق بطنه بفخذيه كما يفعل كثير من الناس. كذلك أيضا يرفع الفخذين عن الساقين، لأنه يمكن أن يرفع بطنه عن فخذيه ثم يلصق فخذيه بساقيه، لا بل يأتي بهذا على هذا النحو: يرفع بطنه عن فخذيه ويرفع الفخذين عن الساقين. فهذه ثلاثة أشياء: التجافي بالعضدين عن الجنبين، وبالبطن عن الفخذين، وبالفخذين عن الساقين. فهذه سنة المجافاة التي كان يأتي بها النبي صلى الله عليه وسلم ويأمر بالإتيان به. قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كما في الحديث المتفق على صحته من رواية أنس رضي الله عنه: اعتدلوا في السجود. اعتدلوا في السجود يعني اجعلوا السجود معتدلا، لا تحصرون فينزل البطن على الفخذ وينزل الفخذ على الساق، ولا أيضا تمتدوا كما يفعل بعض الناس إذا سجد يمتد حتى يقرب من الانبطاح، هذا ليس من السنة أيضا وليس من الاعتدال الذي أمر به الرسول. اعتدلوا في السجود. قال الشيخ: هذا لا شك أنه من البدع، هذا الانبطاح الذي يأتي به بعض الناس يظنه سنة وليس إلا بدعة، كما قال الشيخ ليس بسنة، لا شك أنه من البدع. فما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن الصحابة فيما نعلم أن الإنسان يمد ظهره في السجود، إنما مد الظهر في حال الركوع، مد الظهر في حال الركوع. أما السجود فإنه يرتفع ببطنه ولا يمده، يرتفع بالبطن فيجافي بطنه عن فخذيه، ويجافي فخذيه عن ساقيه، ويجافي عضديه عن جنبيه. فهذا ما كان يفعله الرسول صلى الله عليه وسلم. قال الشيخ المصنف رحمه الله تعالى: ويفرق ركبتيه، يعني لا يضم ركبتيه بعضهما إلى بعض في حال السجود بل يفرق ركبتيه. أما القدمان فقد اختلف العلماء في ذلك، فمن العلماء من يقول إنه يفرق قدميه أيضا، فيفرق ركبتيه ويفرق قدميه، لأن القدمين تابعان للساقين والركبتين، فإذا كانت السنة تفريق الركبتين فلتكن السنة أيضا تفريق القدمين، حتى إن بعض الفقهاء رحمهم الله قدروا ذلك بأن يكون بينهما مقدار شبر بالتفريق بين القدمين في حال السجود. فهذا القول. قال الشيخ رحمه الله رادا هذا كما مر ذكر الرص بين العقبين، رص العقبين في السنة الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. هذا التفريق ليس من السنة، ولذلك يقول الشيخ رحمه الله في الشرح: ولكن الذي يظهر من السنة أن القدمين تكونان مرصوصتين، يعني يرص القدمين بعضهما ببعض، كما في الصحيح من حديث عائشة حين فقدت النبي صلى الله عليه وسلم فوقعت يدها على قدميه وهو ساجد. وقد أخرج ذلك بهذا اللفظ مسلم في صحيحه، كما في الصحيح من حديث عائشة حين فقدت النبي صلى الله عليه وسلم فوقعت يدها على قدميه وهو ساجد صلى الله عليه وسلم، على قدميه. اليد الواحدة لا تقع على القدمين إلا في حال التراص، وقد جاء ذلك أيضا في صحيح ابن خزيمة أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يرص قدميه. فالذي ذكره الشيخ رحمه الله من حديث عائشة هذا استنباط بالنظر العقلي، لأن عائشة رضي الله عنها قالت: فوقعت يدي على قدميه وهو ساجد. فقال العلماء: لا يمكن أن تقع اليد الواحدة على القدمين إلا في حال التراص، أما إذا فرق بين القدمين فإن اليد الواحدة لا تقع عليهما معا. ولكن جاءت السنة الصحيحة بالرص، كان يرص قدميه صلى الله عليه وسلم. أخرج ذلك الطحاوي وابن خزيمة والحاكم وصححه ووافقه الذهبي ووافقهما الألباني. كان النبي صلى الله عليه وسلم يرص قدميه، فإذا سجدت فإنك ترص قدميه، وإنك كما مر لا تفرق بينهما، بل تجعل القدم إلى القدم منصوبتين، وتجعل الأصابع في جهة القبلة كما مر ذكر ذلك. فهذه أيضا سنة وضع القدمين وحالهما وهيئتهما في السجود. لم يذكر المصنف رحمه الله تعالى محل اليدين، ولكن لو تذكر ذكر ذلك عندما مر في أول بيان صفة الصلاة: يرفع يديه حذو منكبيه كالسجود. فذكر ذلك عندما ذكر رفع اليدين في تكبيرة الإحرام، حذو منكبيه أو إلى فروع أذنيه قال كالسجود. فالآن نحتاج هذا الذي قدمه رحمه الله، وعلى هذا يكون موضع اليدين في حال السجود على حذاء المنكبين، وإن شاء قدمهما وجعلهما على حذاء الجبهة، يعني بمحاذاة الجبهة أو فروع الأذنين، لأن كل ذلك مما جاءت به سنة النبي صلى الله عليه وسلم. لو طال السجود بأن كان خلف إمام يطيل السجود، هل يضع ذراعيه على الأرض يفترشهما يتكئ على الأرض بذراعيه لطول السجود؟ لا يتكئ على الأرض بذراعيه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك. قال صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين: لا يبسط أحدكم ذراعيه انبساط الكلب. فإنما السنة كما مر أنه كان يرفعهما عن الأرض صلى الله عليه وسلم. لكن قال العلماء رحمهم الله: يعتمد على فخذيه إذا شق عليه طول السجود، وهذا إذا كان مع إمام، أما إذا كان في نفسه فإنه لا ينبغي له أن يكلف نفسه ويشق عليها. لماذا يطيل في السجود هذه الإطالة التي تحوجه إلى أن يجعل فخذيه على هذا النحو، أو يفترش ذراعيه مخالفا سنة الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم؟ لا ينبغي له أن يكلف نفسه إذا كان يصلي وحده ويشق عليه، بل إذا شق عليه وتعب فإنه يقوم، لأن الله سبحانه وتعالى يسر على عباده. ماذا يقول في السجود؟ قال المصنف رحمه الله تعالى ويقول سبحان ربي الأعلى. مرة وصف السجود، كيف يسجد، كيف يضع يديه، وكيف يكون حال عضديه وحال بطنه مع فخذيه وحال فخذيه مع ساقيه، وكيف يكون حال قدميه. مر وصف ذلك وأين يضع يديه، ثم شرع فيما يكون من الذكر في حال السجود. قال ويقول سبحان ربي الأعلى، يعني حال السجود يقول سبحان ربي الأعلى. سبحان اسم مصدر من سبح يسبح، المصدر تسبيحا، واسم المصدر سبحان، معناه تنزيها لك يا رب عن كل نقص. وأنت عندما تنزه الله تبارك وتعالى عن النقص، تنزه الله تبارك وتعالى عن النقص في صفات الكمال، وتنزه الله تبارك وتعالى عن صفات النقص المجردة، وتنزه الله تبارك وتعالى عن مماثلة المخلوقات، لأن مماثلة الكامل للناقص نقص في الكامل، فأنت تنزه الله تبارك وتعالى عن صفات النقص المحض، عن صفات النقص المجردة كالعمى والصمم والعجز وما أشبه، وعن النقص في صفات الكمال، أن يصيب القدرة شيء من النقص لما يأتي به الله تبارك وتعالى كخلق السماوات والأرض. فخلق الله رب العالمين السماوات والأرض وما بينهم في ستة أيام. لما ذكر الله رب العالمين خلق السماوات والأرض في تلك المدة قطع توهم متوهم أن يقول فهذا الأمر الكبير يصيب ببعض التعب والإعياء، قال وما مسنا من لغوب. فهذا تنزيه لله تبارك وتعالى عن نقص في صفة الكمال، وكذلك ننزه ربنا تبارك وتعالى عن صفات النقص المحض، وننزه ربنا تبارك وتعالى عن مشابهة المخلوقات. تأتي بهذا جميعه وأنت ساجد تقول سبحان ربي الأعلى، فتراعي معاني ما تقول، أنت لست آلة تردد كلاما لا تفهمه ولا تدري معناه، وإنما تعبدك الله رب العالمين بالأعمال والأقوال على أنك مدرك لمعاني الأعمال والأقوال حتى تكون آتيا بالعبادة على وجهها. وإلا فإن الإنسان يمكن أن يسجد وهو لا يدري معنى السجود ولا يكون عابدا. وأما إذا ما سجد لله تبارك وتعالى كما مر بيان فضل السجود، فإن الله رب العالمين يرفعه درجات ويحط عنه خطايا. فإذا تعرف معنى ما تقول سبحان ربي الأعلى. فأما سبحان فقد مر بيان معناه، وأما ربي الأعلى يقولها هنا في السجود ربي الأعلى، وأما في الركوع فقال سبحان ربي العظيم. فهنا يذكر الأعلى ويذكر علو الله تبارك وتعالى، وهو أنسب في حال السجود من ذكر العظمة، لأن الإنسان الآن في حال سجوده ووضع جبهته وأنفه في التراب لله صاغرا ذليلا، هذا أنزل ما يكون الآن. لذا كان من المناسب أن يثني على الله بصفة العلو، وهذه حكمة ومناسبة جعلت النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وكان كذلك الصحابة يفعلون رضي الله عنه، إذا كانوا في السفر إذا علوا شرفا، أي إذا علوا مرتفعا كبروا، فإذا صعدوا مكانا عاليا كبروا، وإذا هبطوا واديا سبحوا، كما أخرجه البخاري في الصحيح عن جابر رضي الله عنه أن الصحابة رضي الله عنهم كانوا إذا علوا شرفا، وشرف المكان العال، إذا علوا شرفا فإنهم حينئذ رضوان الله عليهم يكبرون الله أكبر الله أكبر. أن الإنسان إذا علا قد تأخذه حالة من الحالات التي تبعده عن الخشية، فحينئذ يقول الله أكبر الله أكبر مهما علا الله أكبر. وأما إذا ما نزل فإنه يقول في حال النزول سبحان الله سبحان الله، فمناسب أن يقول الله أكبر ليذكر نفسه بكبرياء الله عز وجل. أما إذا نزل فإن النزول نقص، النزول نقص، فكان حينئذ ذكر التسبيح أولى عند النزول، التسبيح لأن النزول نقص، فيأتي تسبيح الله تبارك وتعالى وتنزيهه عن جميع النقائص سبحانه. وأما في حال الصعود فمناسب جدا أن يذكر العبد نفسه بكبرياء الله رب العالمين. فإذا مناسب جدا أن يذكر ربه تبارك وتعالى بصفة العلو في حال انخفاضه ونزوله ومذلته لربه تبارك وتعالى، فيقول سبحان ربي الأعلى. نظير هذا أيضا ما أخرجه ابن أبي شيبة والحاكم والبيهقي أن الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان إذا رأى شيئا يعجبه من الدنيا يقول لبيك إن العيش عيش الآخرة، لأن الإنسان إذا رأى ما يعجبه من الدنيا ربما يلتفت إليه وحينئذ يعرض عن الله تبارك وتعالى. فأقول وفي ثبوت ذلك نظر على هذا النحو، وأما قول النبي صلى الله عليه وسلم إن العيش عيش الآخرة فهذا ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم، لا عيش إلا عيش الآخرة، وأما الحياة فوهم زائل وخيال حائل وقبضة وهم لا يحصل المرء منها شيئا، والذي يحرص عليها هو كقابض على الماء خانته فروج الأصابع، كقابض على الماء خانته فروج الأصابع. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يلتفت إليها شيئا، حتى إنه لما مر بعبد الله بن عمرو وبعمر أيضا رضي الله عنهما وكان يصنعان شيئا فقال ما هذا الذي أراكما تصنعانه، قال يا رسول الله هذا خص لنا نصلحه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم الأمر أعجل من ذلك، الأمر أعجل من ذلك. المهم إن العيش عيش الآخرة، فكان النبي صلى الله عليه وسلم كما أخرج ذلك ابن أبي شيبة والحاكم والبيهقي إذا رأى شيئا يعجبه من الدنيا لم يلتفت إليه وإنما يقول إن العيش عيش الآخرة. فهذا العيش الذي يعجبك عيش زائل، والعيش حقيقة هو عيش الآخرة. ولهذا كان من السنة إذا رأى الإنسان ما يعجبه في الدنيا أن يقول لبيك إن العيش عيش الآخرة، فهذا هو الذي له البقاء. الآن أنت تقول في حال السجود سبحان ربي الأعلى، فهل المراد بالعلو علو الذات أو علو الصفة؟ الاثنان معا مرادان، علو الذات وعلو الصفة، وهذا متفق عليه في فطر الناس إلا من اجتالته الشياطين عن فطرته، فإن علو الله عز وجل علو ذات وهو أمر مفطور عليه الخلق. فلو أنك قلت للعامي ماذا تريد بقولك سبحان ربي الأعلى لقال أريد علو الذات، هذا شيء مغروس في الطباع مركوز في الجبلة، أن الإنسان إذا دعا ربه تبارك وتعالى توجه إلى جهة العلو، إذا دعا الله تبارك وتعالى رفع يديه، هذا أمر مركوز في الجبلة مغروس في الطباع. فإذا العامي نفسه إذا قلت له ماذا تريد بقولك سبحان ربي الأعلى يقول أريد علو الذات، بل إنه أي العامي لا يدري أحيانا ما علو الصفة وإنما يقول أريد علو الذات، لا يتوجه إلى جهة السفل في حال الدعاء وهو ساجد يقول سبحان ربي الأعلى وتوجه قلبه إلى جهة العلو، وكذلك عند الدعاء. ومع ذلك تجد الذين اجتالتهم الشياطين من أهل القبلة ينكرون علو الذات لله تبارك وتعالى وينازعون في ذلك ويتهمون أهل السنة الذين يثبتون لله ما أثبته لنفسه في كتابه وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وسلم بأنهم من المجسمة، وهؤلاء خالفوا الكتاب والسنة وإجماع الأمة وإجماع الأصحاب رضوان الله عليهم والسلف وخالفوا العقل وخالفوا الفطرة، ولو رجعوا إلى فطرهم لعرفوا أن هذا أمر لا بد منه ولا بد من الإقرار به، لأنهم عندما يصيبهم شيء تنصرف قلوبهم إلى السماء إلى العلو، كما قال الهمداني وأخرج ذلك الذهبي في السير للجويني عندما كان يعظ على المنبر ويقول: كان الله ولا شيء معه، وهو الآن على ما عليه كان، لأنه كان يريد أن ينفي صفة الاستواء لله تبارك وتعالى على العرش، فقال: كان الله ولا عرش، وهو الآن على ما عليه كان، يريد أن ينفي صفة الاستواء. فقال له الهمداني رحمه الله وكان من أهل الحديث: يا أستاذ، دعنا الآن من العرش والفرش، لأن هذا أمر ثبت عن طريق النقل، ولكن قل لي ما هذه الضرورة التي يجدها الإنسان في قلبه، فما من عارف قط قال يا رب إلا توجه قلبه إلى جهة العلو، فدلنا على علاج لهذه الضرورة التي نجدها في قلوبنا ما دمت تقول إن الله جل وعلا ليست له صفة العلو، يعني علو الذات، فقل لنا عن علاج ننفي به هذه الضرورة عن قلوبنا. فوضع يده على رأسه ونزل عن المنبر وقال: حيرني الهمداني، حيرني الهمداني، لأنه لا علاج لهذا، جعل الله هذا مغروسا في الفطر. فلا يخدعنك الأشاعرة ولا المؤولة الذين ينفون عن الله تبارك وتعالى ما أثبته لنفسه في كتابه أو على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم. وهؤلاء كما قال الشيخ رحمه الله وذكر ذلك في شرح القواعد المثلى، قال: وقلت نحو مما صنع الهمداني مع الجويني لبعض هؤلاء الذين ينكرون صفة العلو لله تبارك وتعالى، وكان واقفا بعرفات، فقلت: لا، أنت إذا أردت أن تدعو العشية ربك تبارك وتعالى ماذا تصنع؟ قال: أرفع يدي. قلت: ولماذا لا تنزلها إلى الأرض؟ يرفعون أيديهم فتقول في حال السجود: سبحان ربي الأعلى. كثير من الناس من المسلمين الطيبين يقول سبحان ربي الأعلى ولا يدري المعنى. هذه صفة من صفات ربك تبارك وتعالى، صفة العلو، علو الذات وعلو الصفات، علو الشأن والقدر وعلو الذات، فتثبت لربك تبارك وتعالى ما أثبته لنفسه: سبح اسم ربك الأعلى. فهذا كما ترى من صفات الله رب العالمين، وأنت ساجد تقول سبحان ربي الأعلى، وتثبت لربك ما أثبته لنفسه، تثبت علو الذات لله تبارك وتعالى، وتثبت علو الصفة لله تبارك وتعالى، علو الذات وعلو الصفة وأيضا علو الشأن والقدر، سبحان ليس كمثله شيء. المهم أنك تشعر عند قولك سبحان ربي الأعلى أن الله علي في ذاته، علي في صفاته، هو أعلى من كل شيء. والله تعالى وصف نفسه أحيانا بالأعلى وأحيانا بالعلي، والوصفان ثابتان لله تبارك وتعالى، وصفة العلو لله تبارك وتعالى ثابتة لله تبارك وتعالى، وكونه أعلى ثابت لله تبارك وتعالى، كما أنه سبحانه يوصف بالكبير والأكبر وبالعليم والأعلم. وقد مر أيضا في بيان القواعد المتعلقة بالأسماء والصفات أن أفعل التفضيل ها هنا، وأن صيغة التفضيل على بابها وليست بمعنى اسم الفاعل كما قال ذلك بعض أهل العلم، بل أفعل التفضيل ها هنا على باب. يقول سبحان ربي الأعلى. مر في كلام الشارح رحمه الله تعالى أنه هل يسمع المصلي نفسه في كل قول واجب، هل يسمع نفسه أو لا يسمع نفسه؟ القول الراجح أن ذلك ليس بشرط، الشرط أن يخرج الحروف من مخارجها سواء أسمع نفسه أم لم يسمعها، وقد مر هذا المبحث فارجع إليه. لم يذكر المصنف رحمه الله تعالى كم مرة يقولها، ولم يذكر هل يذكر معها غيرها أو لا؟ السنة أن تكرر ثلاث مرات وزيادة، والواجب مرة، فالواجب مرة وما زاد السنة، ويزيد معها ما جاء به السنة أيضا، مثل قوله صلى الله عليه وسلم: سبوح قدوس رب الملائكة والروح. وهذا الحديث أخرجه مسلم عن عائشة رضي الله عنه. السبوح الذي يتنزه عن كل سوء، والقدوس المبارك وقيل الطاهر. سبوح قدوس هذا وصف لله عز وجل، لأنه يسبح ويقدس سبحانه. سبوح قدوس رب الملائكة والروح. وأيضا يقول: سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي، يتأول القرآن، يعني يطيع أمر الله رب العالمين. وهذا أخرجه البخاري ومسلم. الشيخ المصنف لم يذكر إلا سبحان ربي الأعلى. عذره أن هذا كتاب مختصر، فاقتصر المؤلف فيه على أدنى الكمال، أو أحيانا على أدنى الواجب، ولم يذكر الشيخ الشارح رحمه الله تعالى أذكار السجود. وللسجود أذكار ثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في هذا الركن في السجود أنواعا من الأذكار والأدعية، تارة هذا وتارة هذا. فكان صلى الله عليه وسلم يقول: سبحان ربي الأعلى ثلاث مرات. أخرجه أحمد وأبو داود وابن ماجه والدارقطني والطحاوي والبزار والطبراني عن سبعة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنه: سبحان ربي الأعلى ثلاث مرات. وكان أحيانا يكررها أكثر من ذلك، كما في أحاديث التسوية بين القيام والركوع والسجود، فإن هذا لا يتأتى إلا إذا كررها صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وبالغ صلى الله عليه وسلم في تكرارها مرة في صلاة الليل، حتى كان سجوده قريبا من قيامه، وكان يقرأ ثلاث سور من الطوال في ذلك القيام: البقرة والنساء وآل عمران، يتخللها دعاء واستغفار. فإذا مر بآية فيها ذكر الجنة سأل الله الجنة، وإذا مر بآية فيها ذكر النار استعاذ بالله من النار. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ هذه الطوال في ركعة واحدة، ويتخلل القراءة دعاء واستغفار، ثم ركع صلى الله عليه وسلم نحوا من قيامه في قراءته صلى الله عليه وسلم. ومن الذكر أيضا في السجود: سبحان ربي الأعلى وبحمده، سبحان ربي الأعلى وبحمده. أخرجه أبو داود والدارقطني وأحمد والطبراني والبيهقي. وأحيانا يقول كما مر في حديث عائشة رضي الله عنها: سبوح قدوس رب الملائكة والروح، وهذا أخرجه مسلم في صحيح. وأحيانا يقول: سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي، يتأول القرآن، يعمل بما أمره به القرآن العظيم، وكان يكثر منه في الركوع والسجود: سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي، وهذا متفق عليه. وأحيانا يقول: اللهم لك سجدت وبك آمنت ولك أسلمت وأنت ربي، سجد وجهي للذي خلقه وصوره فأحسن صوره، وشق سمعه وبصره، فتبارك الله أحسن الخالقين. أخرجه مسلم وأبو عوانة والطحاوي والدارقطني. وأحيانا يقول كما في رواية مسلم: اللهم اغفر لي ذنبي كله، دقه وجله، وأوله وآخره، وعلانيته وسره. دقه وجله يعني صغيره وكبيره. وأحيانا يقول كما أخرج ذلك ابن نصر والبزار والحاكم وصححه ورده الذهبي ولكن له شواهد: سجد لك سوادي وخيالي، وآمن بك فؤادي، أبوء بنعمتك علي، هذه يدي وما جنيت على نفسي. يا لله، ما أحلى كلامه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وأحيانا يقول صلى الله عليه وسلم سبحان ذي الجبروت والملكوت والكبرياء والعظمة، أخرجه أبو داود والنسائي بإسناد صحيح، وهذا يقوله في صلاة الليل، وأيضا يقول فيها ما أخرجه مسلم في صحيحه سبحانك وبحمدك لا إله إلا أنت. وأحيانا يقول كما أخرج ذلك ابن أبي شيبة والنسائي والحاكم وصححه ووافقه الذهبي ووافقهما الألباني اللهم اغفر لي ما أسررت وما أعلنت. وأحيانا يقول ما أخرجه مسلم وأبو عوانة وابن أبي شيبة اللهم اجعل في قلبي نورا وفي لساني نورا واجعل في سمعي نورا واجعل في بصري نورا واجعل من تحتي نورا واجعل من فوقي نورا وعن يميني نورا وعن يساري نورا واجعل أمامي نورا واجعل خلفي نورا واجعل في نفسي نورا وأعظم لي نورا. وأحيانا يقول ما أخرجه مسلم في صحيحه اللهم أعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك وأعوذ بك منك لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن قراءة القرآن في السجود، فعن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم ألا وإني نهيت أن أقرأ القرآن راكعا أو ساجدا، فلا يقرأ القرآن لا في الركوع ولا في السجود. الرفع من السجود، قال الشيخ المصنف رحمه الله تعالى ثم يرفع رأسه مكبرا. الرفع من السجود ركن، والطمأنينة في هذا الرفع ركن أيضا، فهما ركنان، فيرفع رأسه من السجود حتى يعود كل عظم إلى موضعه. بعض الناس يرفع رأسه سريعا حث والطائر ثم يعود إلى السجود، هذا صلاته باطلة لأنه أخل بركن من أركان الصلاة. الصلاة أعظم عبادة بدنية عملية في دين الله رب العالمين، أعظم عبادة هي الصلاة، وهي الركن الثاني من أركان الإسلام العظيم، وأعظم ركن في دين الإسلام العظيم بعد الشهادتين هذه الصلاة. وحظ المرء من دينه حظه من صلاته، حظ المرء من هذا الإسلام العظيم حظه من صلاته، فعلى قدر فقهه في صلاته وعلى قدر إتقانه في صلاته يكون حظه من دين الإسلام العظيم. وأول ما يسأل عنه المرء يوم القيامة هذه الصلاة، فهذا أمر عظيم جدا. فالرفع من السجود ركن، والاطمئنان في هذا الرفع ركن أيضا، فهما ركنان. وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك المسيء صلاته فقال لا تتم صلاة لأحد من الناس حتى، ثم قال حتى يسجد حتى تطمئن مفاصله، ثم يقول الله أكبر ويرفع رأسه حتى يستوي قاعدا. هذه رواية أبي داود والحاكم. وكان صلى الله عليه وسلم يطمئن حتى يرجع كل عظم إلى موضعه، يعني بعد الرفع من السجود تطمئن حتى يرجع كل عظم إلى موضعه، كما أخرج ذلك أبو داود والبيهقي. وكان يرفع يديه مع هذا التكبير أحيانا أحيانا، فإذا رفع من السجود وقام منه، يعني قام معتدلا من السجود في الجلوس بين السجدتين، يرفع يديه أحيانا أحيانا، فلا يداوم على ذلك. وهذا أخرجه أحمد وأبو داود بسند صحيح. وبالرفع هنا وعند كل تكبيرة قال أحمد رحمه الله، كما مر ذكر ذلك عن ابن القيم رحمه الله تعالى وقد ذكره في بدائع الفوائد، قال ونقل عن الإمام أحمد الأثرم وقد سئل الإمام عن رفع اليدين فقال أحمد في كل خفض ورفع، قال الأثرم رأيت أبا عبد الله يعني أحمد بن حنبل يرفع يديه في الصلاة في كل خفض ورفع. وبهذا الرفع أيضا رفع اليدين عند كل خفض ورفع به قال ابن المنذر وأبو علي من الشافعي، وهو قول عن مالك والشافعي، وصح الرفع هنا عن أنس وابن عمر ونافع وطاووس والحسن البصري وابن سيرين وأيوب، كما في مصنف ابن أبي شيبة بأسانيد صحيحة عنه. كان يرفع يديه مع هذا التكبير، كان الإمام أحمد يفعل ذلك مع كل خفض ورفع. وهؤلاء الذين ذكرهم الشيخ الألباني رحمه الله تعالى، وأحيانا كما هو في النص كان يرفع يديه مع هذا التكبير أحيانا، ثم يفرش رجله اليسرى فيقعد عليها مطمئنا، الافتراش يفرش رجله اليسرى فيقعد عليها مطمئنا، أخرجه البخاري ومسلم. وأمر بذلك المسيء صلاته فقال له: إذا سجدت فمكن لسجودك، فإذا رفعت فاقعد على فخذك اليسرى، أخرجه أحمد وأبو داود. وكان ينصب، والنصب إقامة الشيء ورفعه، وكان ينصب رجله اليمنى، أخرجه البخاري، ويستقبل بأصابعهما القبلة، هذا أخرجه النسائي وهو صحيح. وكان يطيل الجلسة بين السجدتين، كان يطيل تلك الجلسة بين السجدتين حتى تكون قريبا من سجدته كما في الصحيحين. وأحيانا يمكث، يعني يظل في هذا الجلوس بين السجدتين حتى يقول القائل قد نسي صلى الله عليه وسلم، أخرجه البخاري ومسلم. فانظر إلى هذا الاطمئنان في هذه الجلسة، يطيلها حتى تكون قريبا من سجدته صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وأحيانا يمكث حتى يقول القائل قد نسي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وأما الأذكار بين السجدتين فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول في هذه الجلسة بين السجدتين: اللهم اغفر لي وارحمني، واجبرني وارفعني، واهدني وعافني وارزقني. اللهم في لفظ رب اغفر لي وارحمني واجبرني وارفعني واهدني وعافني وارزقني. وتارة يقول رب اغفر لي رب اغفر لي، وكان يقولهما في صلاة الليل أيضا صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ولا ينفي أنه كان يقولهما صلى الله عليه وسلم في صلاة الليل مشروعية هذه الأوراد في الفرض لعدم وجود الفرق بينه وبين النفل، وبهذا قال الشافعي وأحمد وإسحاق كانوا يرون أن هذا جائز في المكتوبة والتطوع. وذهب إلى مشروعية ذلك الإمام الطحاوي كما في المشكل، والنظر الصحيح يؤيد ذلك، لأنه ليس في الصلاة مكان لا يشرع فيه ذكر، فينبغي أن يكون كذلك الأمر هاهنا، وهذا بين لا يخفى. فهذا هو الذكر في الجلسة التي تكون بين السجدتين، وكان يطيلها صلى الله عليه وسلم. قال المصنف رحمه الله: ثم يرفع رأسه يعني من السجود مكبرا، ومكبرا حال من فاعل يرفع، ولهذا يكون التكبير في حال الرفع، يكون التكبير في حال الرفع من السجود. هذا التكبير تكبير انتقال، وتكبيرات الانتقال كلها تكون ما بين الركنين، لا يبدأ بها قبل ولا يؤخرها إلى ما بعد، لأنه إن بدأها قبل أدخلها على أذكار الركن الذي انتقل منه، وإن أخرها أدخلها على أذكار الركن الذي انتقل إليه. فالسنة أن يكون التكبير في حال الانتقال. وصلى الله وسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.